لا لا طول ما لازم لنا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه: باب النهي عن مسح الذكر باليمين عند الحاجة، أي عند قضاء الحاجة. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن مس الشخص ذكره بيده اليمين عند قضاء الحاجة، ما هي الحاجة؟ من بول أو غائط. وقيد النهي بالحاجة لماذا؟ إشارة إلى أن ما عداها مباح، يعني الإنسان كل ساعة وكل وقت يمس ذكره هذا مسموح له إلا في هذه الحالة، ولذلك قال عند الحاجات الإذن، وهذا هو القول الراجح. وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب أولى، إذا كان عند قضاء الحاجة ممنوع فغير الحاجة من باب أولى، لكن هذا غير صحيح، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء وأعطاه حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله، استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكري: إنما هو بضعة منك، هذا يعني عن مس الذكري، قال إنما بضعة منك، فهذا دل على أنه مباح، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح هذا الذي معنا، وبقي ما عدا الإباحة انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، يعني حديث طلق بن علي بعضهم صحيح وبعضهم حسن، وعلى كل حال يصلح الاحتجاج. فنقول إن النهي أو تحريم مس الذكر ذكر إنسان ذكر نفسه الإنسان ذكر نفسه إنما يمنع في حال قضاء الحاجة فقط، هذا يعني عملا بهذا بهذا الحديث جمعا بين الحديثين. وأما ما قاله وبذلك العيد وغيره رجحنا الثاني، وكل الحالات فهذا خلاف راجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا يحيى بن درست بضم المهملتين الأوليين وسكن مهملة ودرست السين، يعني ابن زياد ابن زياد الهاشمي أبو زكريا الوصي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. قال ماذا؟ حدثنا يحيى بن درست أخبرنا يحيى بن درست قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد، قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. هذه همزة الوصل بين أن عبد الله بن أبي كثير في غير محلها. طيب، هذا الحديث أولا إسناده خمسة رجال، إسناده خمسة: أولا يحيى بن درست كما قدمنا كلام عنه آنفا، الثاني أبو إسماعيل القناد اسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد، القناد هذا بفتح القاف وتشديد النون نسبة إلى بيع القند والسكر، ولعله كان يبيع ما ندري لماذا نسب، صدوق في حفظ شيء من الطبقة السابعة، ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. الثالث يحيى بن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكي الطائي مولاهم أبو نصر الإمامي أحد الأعلام ثقة ثبت، لكنه دل سيرسم الطبقة الخامسة، وهو أيضا من سكن البصرة، ولذلك إذا وجدناه في أسانيد المصريين نجعل السند بصريا، وإذا وجدناه في أسانيد اليماميين كذلك أجار اليمامية. وسكن أيضا 10 سنين في المدينة يطلب العلم، ولذلك لو كان إنه مدني أيضا ما يبعد، وهذا لو في هذا الكتاب 140 حديثا. الرابع عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني أبو إبراهيم، وقال أبو يحيى ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 26 حديثا. الخامس أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه السلمي السلمي بفتحتين، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث بن ربعي، شهد أحدا والمشاهد كلها يعني بعد أحد، له 170 حديثا اتفق على 11، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية، ولو في هذا الكتاب 47 حديثا. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف رحمه الله، فهو قريب من العالي. الثاني فيه الإخبار والتحديث والعنعانة، وكلها من صيغ الاتصال إلا عن المدلس على خلاف ذلك. ومنها أن رواته ما بين بصريين وهما الأولان، ويمامي والثالث يحيى وهو نزير البصر أيضا، ومدنيين وهما عبد الله وأبوه. ومنها أن في رواية الابن عن أبي. وهنا أيضا منها أن في فائدة حسنة تقدم التنبيه عليها، وهي أنه إذا كان الراوي يريد أن يبين من فوق شيخه، أما شيخه فله أن يصفه بأوصاف يستحقها، يعني الحافظ كذا، الناقد كذا، يعني الفقيه يصف بأوصاف يعني، لكن لا يغلو ولا يصف البليد بأنه كذا، يعني ما ينبغي، إنما يعطيه حقه. فأنت في شيخك حر تصف ما تشاء، لكن الذي يلي شيخك لا بد أن تكون متقيدا بما سمعته من شيخك وشيخ شيخك إلى آخره. فإذا أردت أن توضح كان مهملا أو مبهما وأردت أن توضحه، ماذا تفعل؟ تأتي بما يدل على فصل كلامك الزائد عما نقلته عن شيخك. إذا تقول فلان ابن فلان على شيخك، عن فلان ما نسبه شيخك، تقول وهو من فلان، أو تقول يعني ابن فلان، أو أن ابن فلان كذا، يعني تأتي بما يوحي أو بما يشير إلى ما زدته أنت، فرقا بين النقد، بين الإخبار وبين إخبار عن نفسك والإخبار عما تلقيته عن شيخك. ولذلك قال ومنها أن في فائدة حسنة تقدم التنبيه عليها، وهي أنه إذا كان الراوي يريد أن يبين من فوق شيخه بنسب مثلا ابن فلان، أو صفة مثلا الفقيه الحافظ الناقد أو نحوهما، من غير أن ينبه شيخه، يعني من غير أن يبينه شيخه، شيخه ما بين ذلك، فعليه أن يفصله بنحو يعني أو هو أو أن. ففي هذا السند مثلا أتى المصنف لما أراد أن يبين صفة أبي إسماعيل بأنه القناج بكلمة هو، لماذا؟ فصلا بين كلام شيخه يحيى وبين ما زاده هو. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته فقال ولا تزيد في نسب أو وصما فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. يعني معنى ذلك أنه إذا تممه الشيخ في أول الجلسة أو في أول الدرس بنسبه ثم الأساند التي بعد ذلك ما ينسبه، هل يسمح لك أن تتم بدون فصل أم لا؟ الجمهور جوزوه ما دام أنه في أول المجلس أتمه الشيخ، وفي الثاني ما أتمه يتمه الطالب تلميذه أو أتمه جائز هذا عند الجمهور. لكن الأولى من ذلك حتى في هذه الحالة، لأنك سمعته معاني منسوبا إلى أبي موصوفا بصفة فيجوز لك، لكن الأولى في مثل هذا أيضا قال والفصل أولى قاصر المذكور، يعني المذكور عن شيخه يقصره ثم يأتي بما يفصل كلامه عن كلام شيخه. وهذه فائدة مهمة حسنة، وقل من يتنبه لها من الطلاب، يقول وهو ابن فلان، وربما بعضهم يظن أن هذا زائدة، ليش ما يقول فلان من فلان؟ أحيانا يقول يعني ابن فلان، يقول ليش ما يقول من فلان؟ ما الذي أده إلى هذا؟ لأنهم لا يعرفون هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة وهي يلتزمها المحدثون، لأن عندهم التشدد في الأمانات العلمية التي نقلوها يؤدونها كما نقلوها، إلا إذا كان دعت حاجة أن يروي بالمعنى يروون بالمعنى مثلا، وأما إذا ذكر لفظ شيخه فلا يتوانون أو فلا يتساهلون أن يؤدوها كما سمعها. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه قوله وأدي كما سمعت لا تتزيد. قال وشرح الحديث أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، أي حدث يحيى بن أبي كثير عن أبيه أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره، إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره، إذا بال أحدكم إذا بال أحد. قال حدثه حدث يحيى بن أبي كثير عن أبيه أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ، يحتمل الجزم على أن لا ناهية، ويحتمل الرفع على أن نافية، والنفي هنا بمعنى النهي وهو أبلغ، وقال إن النفي النهي المستفاد من النفي أبلغ. لماذا؟ لأن النفي عبارة عن إعدام الشيء من أصله، فإذا ورد فإذا قصد به النهي يكون أبلغ من هذا المعنى، وأما النهي هو إثبات الشيء ثم رفع الحكم عنه، النهي هذا معناه، وأما النفي فهو إذهاب إعدام الشيء من أصله. فلذلك يكون يقولون ايه اهل البلاغه النفي المستفاد من النهي المستفاد من النفي ابلغ من النفي من النهي المباشر. ويحتمل هذين الامرين فلا ياخذ ذكره اي البائل اضافه اليه لان ذكر غيره ممن اشتهى يهرم وسيلة للضرورة، إذا كان طبيبا مثلا أو ما إلى ذلك مثلا يمس ذكر غيره يجوز، أما لغير الضرورة فلا يجوز، ولذلك قال ذكره. ومثل الذكر الفرج للمرأة والدبور كذلك أيضا. قال المناوي والنوي في للتنزيه عند الشافعية وللتحريم عند الحنابلة والظاهرية وهو الأولى. بيمينه هي الجارحة تمر بيمين يعني بيده اليمنى. وإنما روي عن مس الذكر باليمين حال البول أو بعده لاستبراء أو استنجاء، لماذا؟ تكريما وتنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه النجاسات، ولأنها معدّة لتناول نحو الطعام، فإذا مس بها فرجه ربما تذكر عند التناول فتعافه نفسه أو ربما غيره أشد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه ونحوها من الأمور الشريفة ويسراه لما سوى ذلك. أرحم منها. قال رحمه الله هذا الحديث درجته متفق عليه. وأما فوائده المسألة الرابعة في الثلاث ألفاظه يعني بقية المباحث تقدمت تأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، ستأتي فوائده فيما يلي. قال رحمه الله تعالى التحريم، نعم التحريم هو الظاهر والذي نرجعه وسيأتي هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا هناد بن السري قال عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. هذا الإسناد أولا رجاله ستة، أولهم هناد بن السري ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة من العاشرة يقال له راهب الكوفة، كان عابدا زاهدا وله في هذا الكتاب 74 حديثا. الثاني وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ أحد الأئمة العلام ثقة حافظ من كبار التاسعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 98 حديثا. الثالث هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله بن سنبر وزن جعفر الدستوائي فتح التاء ويقال دستوائي أيضا كما سنبينه، وفتح الدال والمثنات بينهما مملة ساكنة. أبو بكر البصري ودستوى من كور الأهواز أي من قراها أو من مدنها مكانه في الأهواز ثقة ثبت من كبار السابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 100 حديث. تنبه الدستوائي بفتح الدال والمثنات بينهما مهملة ساكنة دستوائي نسبة إلى دستوى من كور الأهواز، وهذا الضبط هو الذي ذكره في التقريب وأفاد في اللباب في تهذيب الأنساب. هذا كتاب مفيد جدا. الأنساب بن السمعاني هذا كتاب هو أيضا في حد ذاته مهم وله فوائد كثيرة، يبين الإنسان وشيوخه وكذا وكذا وفوائد يعني اشتمل عليها. وصاحب اللباب هو الأثير جاء بعده فلخص الكتاب واستدرك عليه بعض الاستدراكات وأجاد في صنيعه، لأن ابن السمعاني ما ندري سبب حمله لأنه أحيانا ينقل ترجمة شخص عن كتاب آخر وذلك الكتاب كان عنده مرجع الضمير أنه كذا وبه إلى آخره فينقل هذا الضمير من دون أن ينقل أصلا مرجع الضمير، فوجد منه مثل هذه العفوات أو الخلل فجاء فحسن التهذيب هذا في ثلاثة مجلدات هذا التهذيب، وذلك كان ستة مجلدات الآن محقق هو المستمعين. وصاحب اللباب أجاد في هذا وأحسن في تلخيصه، ثم جاء السيوطي لخصه بكتاب سماه لب اللباب، هذا اللباب في تهذيب الأنساب، الأنساب السمعاني، اللباب في تهذيب الأنساب، أنساب السمعاني، فجاء السيوطي فلخصه فسماه لب اللباب، وزاد عليه أيضا هو أشياء وإن كان مختصرا لكنه الفائدة الآن طبع محققا فالمحقق يذكر فوائد التي في اللباب وكذا، وطيب هذا وهذا أيضا طيب يستفيد منه الطلاب، لكن اللباب أحسن وأصله أيضا الآن محقق. طيب فيقول أفاد في اللباب أن التاء مضومة الدستوائي وأنه نسب إلى هشام هذا لأنه كان يبيع الثياب المجلوبة منها أي من دستوى. الحاصل يعني أنه يعني يجوز الوجهان على ما يظهر. من فوائد الإسناد واللطائف الإسناد من سلاسة جهة المصنف وقد تقدم في السند السابق عاليا كوافية، ومن أن رواته ما بين كوفيين وهما الأول والثاني، وبصري وهو الثالث، وإمامي والرابع، ومدني هما الآخران الآخران. ومنها أن في الإخبار والعنانة والقول منها ما تقدم في سند الحديث السابق وهو قوله هو ابن أبي كثير، هذه الفائدة ذكرناها في السابق. شرح الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة الحارث بن عير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، الخلاء بالمد كالفضاء وزنه معنا أي محل قضاء الحاجة، فبال أو تغوط فلا يمس ذكره بيمينه أي فلا يفضي بباطن كثير ما إلى ذكره بظاهر الرواية المتقدمة. إذا بال أحدكم فلا يأخذ، وإذا بال شو ذا؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه أيوة. وتقدم يشل ظاهر الرواية المتقدمة إذا بال أحدكم، هذه جعلها الأقواس، هذه تكون أقواس خفيفة إن هذا عبارة الرواية السابقة إذا بال أحدكم فلا يأخذ. وقول يمس ميزوم بلا النهية، ويجوز رفعه على أنها نافية، يمس يمس ويمس مثل هذه الأشياء، هذه قاعدة لغوية وصرفية، وهو أن فيها الثلاثية المضاعف أو زائد على ذلك. إذا جزم ننظر إلى عين فعله، إذا كان ثلاثيا ننظر إلى عين فعله، إلى عين فعله. فإن كانت عين فعله مفتوحة أو مكسورة جاز في الوجهان، يعني معنى ذلك أنه مضاعف، فإذا جزم يلتقي ساكنان لام الكلمة وعين الكلمة يلتقي ساكنان، فعند التخلص من التقاء الساكنين هو الكسرة هو الأصل، فلا يمس هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسرة. ويجوز الفتح إتباعا للعين، فلا يمس لم يصح لم يصح لم يصح، والأصل لا يسأل عنه لأنه أصل التخلص من التقاء الساكنين. لم يصح فرع وهو للتخفيف وهو الأولى في الكلام الصح في الكلام لم يصح. وهذا فيما إذا كان عين الكلمة مفتوحا أو مكسورا، صح يصح هذا مكسور يجوز فيه لم يصح لم يصح. وإذا كان مفتوحا كذلك أيضا عض يعض، هذا أصل العضيضة يعض، فيعض هذا لم يعض لم يعض يجوز الوجهان. وأما إذا كان العين مضموما فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه كم؟ ثلاثة أوجه. مثلا مد مضارعه يمد مضموم العين، فعلى هذا إذا جزم ماذا يجوز فيه ثلاثة أوجه، لم يمد هذا هو الأصل، أصل التخلص من اتباع الساكنين، لم يمد هذا للتخفيف الفتحة، لم يمد إتباعا للعين، إذن صار ثلاثة أوجه، لم يمد لم يمد لم يمد. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة صرفية ويعني لغوية وينبغي العناية بها، لأن كثيرا من الناس في مثل هذه لا دراية له أصلا. لم يصح لو قلت له لم يصح يقول ايش لم يصح هذا، هذا ما سمعه في أبائنا الأولين مشكلة. هذا هكذا يجوز فيه الأوجوب هذه مثلها. وعند التقاء الساكنين له حكم آخر سيأتي في أبيات وبيان مسألته. قال ماذا؟ لا يمس. قال وهذا الحديث تقدم أنه هي متفق عليه. وهنا قلنا أولا هو كلام من دقيق العيد، هو يعارض كلام أبي محمد بن أبي جمرة الذي تقدم. وقلنا إن الأحسن ما قاله أم أبي جمرة، وهو أن النهي خاص بحالة أضاء الحاجة فقط، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة، فما ذكرك ما أحد يمنعك، هذا هو الراجح. وهو يقول إن الأحاديث الواردة في الباب قسمان، قسم ورد بمقيدة إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، هذا مقيد. وهنا وقسم يقول لا يمس ذكره، لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه على الإطلاق. فيقول مدقق العيد نجمع بين الروايتين ونحمل المطلق نقدمه يعني على الإطلاق، يريد أن يحمله على الإطلاق أو على التقييد بعضهم، لكن نقول في مثل هذا التقييد هو الحاكم، ونقول إن مع ذلك بدليل حديث طلق بن علي السابق فإن مس الذكر في غير هذه الحالة يجوز. يا الثانية، المسألة الثانية أنه حمل الجمهور النهي على التنزيه، على التنزيه ماذا؟ لأن النهي فيه لمعنيين، أحدهما لرفع قدر اليمنى، والآخر أنه لو باشر النجاسة فيها يتذكر عند تناول الطعام ما باشرت منه من النجاسة فينجر طبعه من ذلك. وحمله أهل الظاهر على التحريم، حتى قال بعضهم لو استنجى بيمينه لا وجدي، وهو وجد عند الحنابلة وطائفة من الشافعية، قال ابن بدرعين في عمدتي، وقال الشوكاني وهو الحق، هذا الذي نؤيده، وهو لأن النهي للتحريم ولا صارف له، إذا وجد صارف نصرفه. ومن الغريب إن كثيرا من الفقهاء يقولون في كثير يتساهلون في كثير من المنهيات تأتي بصيغة النهي ويحملونها على التنزيه، ولا دليل هناك يصرفها إلى التنزيه إلا توهمهم يقولون هذه من باب الإرشاد. فنقول الشريعة كلها إرشاد، واجبها وفرضها وحرامها ومستحبها كله إرشاد، فمن من الذي قال لكم هذا إرشاد لا يحرم؟ كل التحريم ليس إرشاد، هو إرشاد. نقول نحن نقول الأمر للوجوب على الإطلاق إلا إذا وجد صارف يصرفه إلى النهي، والنهي للتحريم على الإطلاق إلا إذا وجد دليل يصرفه إلى التنزيه، هذا هو الذي نقف عليه. مثل هذا ما ذكروا دليل إلا أنهم قالوا باب الإرشاد، باب الإرشاد، أليس الحرام تحريمه إرشاد؟ إرشاد هذا، من قال لك هذا؟ والنهي إرشاد وكذا إرشاد، هذه يعني إذا قلنا هذا ليس هناك شيء يقال له حرام يأتي بصفة النهي. فلذلك نقول الأولى ما قاله الظاهرية وهو تحريم مس الذكر باليمين عملا بظاهر النص، وله فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى الرخصة في البول في الصحراء قائمة، الرخصة في البول في الصحراء قائمة، هكذا ترجم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 24 من أبواب الطهارة، فيقول الرخصة في البول في الصحراء قائمة، كأنه يقيد ذلك في الصحراء فقط عملا بما يأتي من حديث عائشة في الباب رضي الله تعالى عنها في الباب التالي، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا فحمله على البيت، وحديث حذيفة هذا حمله على الصحراء جمعا بين الحديثين، وهذا وجه وللعلماء أوجه متعددة في الجمع بين الحديثين، وسنتطرق إلى بعضها إن شاء الله. هنا أي باب في التسهيل في بول الشخص قائما في الصحراء، وقد تقدم ضبط رخصة وتفسيرها، وأما الصحراء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا الحديث أولا رجاله ستة، مؤمل بن هشام اليشكري البصري ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. الثاني إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليا تقدمت ترجمته. الثالث شعبة الحجاج بن الورد الواسطي البصري العتفي مولاهم أبو بسطام ثقة حافظ متقن، كان الثور يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عبيدا من السابعة وتقدم، وستأتي ترجمته مطولة. وقال ماذا بعده؟ سليمان، وسليمان هذا هو ابن مهران، سليمان ابن مهران، وكثيرا ما يأتي بلقبه العامش. وعن أبي الأسمى والكنى فربما يظن فرد عن جنس توهما، يعني أن عناية بمعرفة أسامي الرجال مهمة جدا، وبعض الناس يتساهل يقول ما لنا حاجة في الرجال الآن، وإذا ما لك حاجة في المتن أيضا، مريم ما لك حاجة في معرفة الإسناد، والمتن أيضا له رجال خليهم ينتجعون، وأنت خليك في التجارة والزراعة وما إلى ذلك. فنقول أول امتحان وقع في بني آدم في الناس هو الرجال الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال واحد ضربنا أحد المشايخ قال له أسباب النزول يذكر سبب هذه النزول الآية فلان قال كذا كذا، فأطعبه هذا فقال يا شيخ لو كنا رجل ما ندري هذا وش نسوي لهم، قال هذا أنت غبي، الله سبحانه وتعالى في أول في البقرة قال إيه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، امتحن الملائكة بالأسماء بس ما قال بالصلاة والزكاة والصوم. إذن إيه أنت تتساهل بهذا؟ وفاز آدم وكان شيخا عليهم فأمر بسجود احتراما وتعظيما له. فلماذا تتساهل؟ نحن نقول كما قال بعضهم، إذا قلنا إذا رأينا إلا الحاجة في المتن فقط فنقول لطالب العلم سواء المتن والإسناد. ولذلك يقال كما قال ابن المديني رحمه الله: علم الحديث صنفان أو قسمان، قسم الرجال وقسم المتن، فكلاهما يحتاج إلى تعلم الطالب أن يتمرن عليه ويحفظ الأسماء ويعرف من هو سليمان هذا الذي جاء بالإطراف. أحيانا يأتي الأعمش وأحيانا يأتي سليمان، فلا بد من التمييز والمعرفة مثل هذه الأشياء والعناية بها ولا تتساهلوا. ولذلك الآن كثير من يفيد الطلاب أو يدرس الطلاب يميل إلى بلوغ المرام ورياض الصالحين وأربعين النووي. لماذا؟ لهذه المهمة، لأنه رأهم لا حاجة لهم في الأسانيد، فقال إن خلينا ما أنت. حتى لو درس البخاري يبدأ من المتن، يترك برا السند. لماذا؟ لأنه لا يسألونه ولا يحضر الرجال الأسانيد. لماذا؟ ما أحد يسأله، يسألونه من المتن فقط، فإذا يحضرها ويحضره ويلقي عليه. أما السند مات، اللهم استعان اللهم استعان. هكذا صار العلم لعبة. فينبغي العناية بالاثنين، المتن لحاله يحتاج أن تهتم به، الزائد والناقص وكذا والعلة التي وقعت وكذا، والإسناد كذلك أيضا لازم أن تتعلم الاثنين على السواء. سليمان هو ابن مهران الأعمش الكوفي في قطبنا الخامسة، أيضا الرابع الخامس أبو وائل شكيك بن سلمة، شكيك بن سلمة الكوفي في قطب مخضرم الثانية، حذيفة السادس حذيفة بن يمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مضى. ومن لطائف هذا الإسناد من سداسيات مصنف وفيه الإخبار والعنانة، ورواته ما بين بصريين واسطيين ثم بصري وكوفيين، وكلهم ماذا؟ وكلهم أئمة أجلاء. شرح الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، ومن القاعدة أنه إذا كان الصحابي ابن صحابي فترضى عنهما رضي الله عنهما، ولا تقول رضي الله عنه فقط، هذه أداب المحدث من أداب المحدث أن يكون هكذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى، أي جاء أتى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هذه لماذا أخرج القوسي؟ القوسي يكون بعدها، أي جاء يقال أتى الرجل، يأتي أتيا جاء. قال: سباطة قوم، السباطة كالكناسة وزنا ومعنا. مرمى الزبالة، مرمى الزبالة فبال قائما، أي أهرق الماء على كونه قائما. والمعنى أنه جاء إلى مزبلة كائنة بجناء الدور، فبال لكون البول لا يرتد إليه لسهولتها، فبال قائما فبال لكون البول لا لسهولتها، فبال قائما هنا إيه؟ فبال إيش يجد على كلمة قائما؟ فبال قائما لكون البول لا يرتد إليه لسهولتها. وأما إذا لم تكن لينة فإذا بال يعني يرتد إليه وينجسه، ولذلك ينبغي التحرز مثل هذا. وإضافة سباطة إلى القوم إضافة اختصاص مختصة لا ملك، هكذا قال بعضهم، لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبها لا يندجع إرادة من استشكر بكون البول وجه الجدار ففي إضرار. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم أملاك الناس، ولماذا يعني هذا على يسمى هذا أنه تصرف أملاك الناس بدون إذنهم؟ هذا هو محل الاستشكال. أولا أن الاستشكال هذا في غير موضعه، ثانيا إن هذه الأشياء ما تستشكل، لأنه جرت عادة الناس أن الكناسة أو المزبلة هذه يرمي بها كل من يشاء ما يريد أن يرميه، هذه مؤتة عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل على العادة، فلا أحد يعني يستشكل هذا، لا ينبغي الاستشكال. وبعضهم أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في أمته في أملاك أمته بغير إذنهم، وهذا وإن قلنا نسلم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الشخص من نفسه وماله وأهله إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت عادته في هذا أنه أن يستولي على أملاك الناس بغير إذنهم، ما جرت عادته. فلذلك ما نقول هذا جواب مسلم، لا يسلم، بل نقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل بما تاجه الناس، وذلك أن أي أحد يعني أصابه أخذه بول ووجد أمامه مزبلة يبول فيها، هذه عادة، لأن هذه ملقى المزابل مزبلة على الزبالة، فإذا فلا عيب في مثل هذا. وبعضهم يقول انه ما بال على اصل الجدار حتى يكون يوهيه كذا وكذا. فهذه كلها نقول ان هذه لا تصل الى هذه الدرجه، بل هذه عرف متعارف بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عما اعتاده الناس، ولذلك يعني نقول انه لا استشكال. هنا من استشكل يقول لك وبهذا ينبذ إرادة من استشكل بكون البول يوهي الجدار ففي إضرار، أو نقول إنما بال فوق السباط لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في الصحيح. وقيل يحتمل أن يكون على ابنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونهم ما يتسامح الناس بأذه، هذا هو للوصال، لأن هذه جرت العداء عرف، أو لعلمه بإثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف بمال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين أنفسهم أموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى، نحن نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمسلم يعني من نفسه وأهله وأولاده بماله، هذا مسلم، لكنه ما جرت عادته، لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وهذا أيضا الإسناد ستة، ومحمد بشار هو المعروف ببندار، وقد تقدم الكلام على محمد المثنى وهو زميله وكان كفر سيرهان، تكلم عن هذا. وقال أنبأنا محمد هو محمد بن جعفر المعروف بغندر، المعروف بغندر محمد بن جعفر الهذلي. وهذا محمد بن بشار أول محل ذكره الظاهر هنا، أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 189 حديثا. فإذا بندر هذا هو أحد الأئمة الذين روى عنه أصحاب كتب الستة بدون واسطة، وهم 9 وقد تقدموا بأربعة أربعة. قال فائدة أخرى، بندار بضم الباء وسكون النون لقب له لكونه جماعا للحديث، وأصل بندار هو من يكثر من شراء شيء ثم يبيعه. وفي القاموس وشرعه البنادرة تجار يلزمون المعادن، أو هم الذين يخزنون البضائع للغلاء، جمع بندار الضم. ومحمد بن جعفر هذا الهذلي مولاهم البصري أبو عبد الله صاحب الكرابيسي الحافظ رديب شعبة جالسه نحو من 20 سنة، لقبه غندر بضم الغين وسكون النون وفتح الدال وحكي ضمها غندر، كما قال انه شرح البخاري. لقبه به ابن جريج، وذلك انه لما قدم البصره، ابن جريج مكي، لما ذهب الى البصره اجتمع عليه طلاب بصره، كان اكثر عليه الشغل، هذا ايه غندر، هذا ايش اسمه غندر، فقال له اسكت يا غندر، واهل الحجاز يسمون المشغبة غندرا، مشغبة غندرا، ثقه صحيح الكتاب من 9. قال حدثنا وسليمان بن عبيد الله، السند الثاني الذي لي، قال اخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهزون قال حدثنا شعبه عن سليمان ومنصور كلاهما عن ابي وائل. وهذه القاعده ذكرناها غير مره، وذلك انه اذا كان السند معنعا وقرن بين شخصين في طبقه درجه واحده وانتقلت الى شيخهما تقول كلاهما عن ابي وائل مثل هذا. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه، سليمان هو الأعمش، أولا السند سليمان عبيد الله بن عمرو بن جابر المازني الغيلاني أبو أيوب البصري ثقة من 10، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. ثانيا بهز بن أسد، بهز بن أسد العامي البصري ثقة ثبت من 9، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 28 حديثا. ثالثا منصور، سليمان تقدم هذا الأعمش، ومنصور المعتمر، منصور المعتمر وتقدمت ترجمته أيضا، وأبو وائل كذلك وحذيفة كذلك تقدموا كلهم. ومن لطائف الإسناد إسنادين أنهما من سداسياته، وفيهما من ألفاظ الأداء الإخبار والتحريف والإنباء والسماع والتأنين والقول والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال على الصحيح عن يعني وأن من غير مدلس، ورواته ما بين مصريين وكوفيين. شرح الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أي ذهب على رجليه إلى سباطة قوم أي كناستهم فبال قائما. قال سليمان يعني الأعمش في حديثه أي روايته عن أبي وائل، ومسح أي النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، زاد هذا يعني أي بعد غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس. ولم يذكر منصور بن معتمر في روايته عن أبي وائل المسح، أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، بل انتهى حديثه عند قولي فبال قائما. والحاصل أن الأعمش منصورا روى هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، إلا أن الأعمش زاد في رواية المسح. وهذه زيادة كما قال الحافظ ثابتة من طروق عن شعبة عن الأعمش إلى آخره. وعلى كل حال هذه الزيادة مقبولة وزيادة ثقة تقبل. وننتقل. واستنبط المصنف رحمه الله تعالى من هنا جواز البول، جواز البول قائمة في الصحراء دون البيوت، لما يأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب التالي إن شاء الله تعالى، حيث إنها قالت يعني يبول جالسا. قال البول في البيت جالسا، يعني الباب السابق دلنا على أنه يجوز للإنسان أن يبول في الصحراء، والذي يظهر أنه كما يأتينا الكلام عليه أنه لبيان الجواز، فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم الجواز عللوا بتعليلات كثيرة، لكن الذي يبدو أن الأرجح أن نعلله بأنه لبيان الجواز، فيجوز للإنسان أن يبول قائما وليس مكروها. ومن العلماء من يكرهه لكن لا وجه له، وحتى إنهم يردون رد، بعضهم قال لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يبول قائما، مثل هذا يعني جرح، يعني أصلا هذا فهمه أو اعتقاده الكراهة هذا أو الذم والعيب بمثل هذا غير صحيح. ثم قال رد حديثه بهذا، هذه الأشياء كلها غير صحيحة. يجوز الإنسان أن يبول قائما إذا احتاج إليه، لكن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، فينبغي أن يكون هكذا وإن كان يجوز قائما أيضا، خاصة إذا كان في بلد أو بين أناس يعيبون ذلك، مثلا يعني يعيبون الجلوس مثلا كما عبت قريش المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. في مثل ذلك لو بال الإنسان قائما مثل التحاشي من مثل هذه الأشياء لا يبعد أن يكون خيرا. أي هذا باب في بيان مشروعية البول جالسا لمن كان في البيت، لمن كان في البيت هنا به تصحيب بيت تاء المربوطة وبعدها تاء. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يوفق بين حديث الباب المتقدم وهو جواز البول قائمة، وبين حديث الباب أن حديث حذيفة المتقدم محمول على ما كان في الصحراء، وحديث عائشة رضي الله عنها على ما كان في البيت، على ما في البيت فلا تعارض. وبعض موفق بغير هذا، فقيل بأن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على الغالب، وحديث حذيفة محمول على النذور، وقيل بأن حديث حذيفة أصح من حديثها، لأن حديث حذيفة متفق عليه، وحديث عائشة مختلف في صحته، بل كثيرون يضعفونه، لأن في حديثها شريكا القاضي متكلم فيه بصحيح الحفظ، ولذلك يقولون يعني حديث عائشة غير صحيح والمعمول به حديث حذيفة، لكن فما كان الأمر تصحيحه صحه بعض العلماء. فنقول أن الحمل الأول أولى وهو أن حديث حذيفة يحمل على الجواز وحديث عائشة على الغالب. غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا وأحيانا بال قائما فيجوز الأمران. وبالسند متفق على أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، هكذا قالت. قال رحمه الله تعالى أولا السند هذا مكون من خمسة: علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مروا ثقات حافظ من صغار التاسعة تقدم هذا. ثانيا شريك بن عبد الله النخعي القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا أمام هذه مقلوبة هذه لا يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، هذه محاسنه، كان قاضيا وإذا جاءه بدعي يعني يغلظ عليه التعامل، فهذا من ما مزاياه، هذا كان سنيا من الطبقة الثامنة. وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 38 حديثا. قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح، المقدام بالكسر بن شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. أبوه عن أبيه شريح بن هاني بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي مخضرم ثقة من الثانية، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها الخامسة، أم المؤمنين تقدمت في الحديث الخامس الباب الخامس. وللطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف ورواط ما بين مروزي وكوفي وكوفيين وكوفيين ثلاثة ومدنية، وفيه الإخبار والإنباء والعنعنة والقول، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تيرة هذا خطأ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت 2211 أحاديث، وفيه عائشة في كتب راء هذا خطأ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: من حدثكم أين قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال حال كوني قائما فلا تصدقوه؟ أي لأنه أخبركم بخلاف الواقع، هذا على حسب علمها، ما كان يبول إلا جالسا، وهذا قالته على حسب علمها، إذن فلا يرد حديث حذيفة المتقدم، وإلا فالواقع خلاف ما قالته، فإنه ثبت أنه كان يبول قائما كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. الإنسان لا يلام إذا أخبر بما في علمه. ما رأت يبول قائما فقالت: من حدثكم أن محمدا يبول قائما فلا تصدقوه، لأنها ما رأته فأخبرت بذلك. وإذا نصدق حذيفة أكثر منها، لماذا؟ لأنها إنما نفت علمها وإنما أثبت ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه. فيقدم المثبت قدمناه على النافي، وكذلك أيضا من حفظ حجة على من لم يحفظ. والحديث هذا صحيح، وعلى كل حال كثير يضعفونه، ولكن لأنهم ظنوا أنه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، لكن وجد أن سفيان الثوري تابعه، فعلى ذلك الحديث يكون صحيحا لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، اختلف العلماء في تأويل حديث الباب على أقوال. الأول حمل المصنف له ما هو الذي سبق لنا على أنه في البيوت جمعا بينه وبين حديث حذيفة رضي الله عنه السابق، وحاصله أن عائشة إنما نفت ما كان يفعله في البيوت، وأن حذيفة أثبت ما رأه في الصحراء، فدل على جواز البول قائما في الصحراء دون البيوت. فمعنى حديثها: من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوه، ومعنى حديث حذيفة أنه بال قائما في الصحراء كما تقدم أنه كان ذلك في سباطتكم، هذا هو بر. الثاني قول بعضهم إن حديث حذيفة أرجع من حديثها، بعضهم قال نلغي حديث عائشة ونعمل بحديث حذيفة، لأن في حديثها شريكا القاضي ومتكلم فيه بسوء حفظه، ولا عبرة بتصريح حكيم له لكونه متساهلا كما قدمناه. قال الجامع وتقدم الجواب عن هذا القول قريبا، وهو أنه لم ينفرد بشريك وإنما تابعه الثوري، فصح الحديث بذلك. الثالث قول الترمذي إن معنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، على التأديب لا على التحريم. هذا لو قلنا بما قاله الترمذي هنا معقول، لماذا؟ لأن الحديث صح، لأن النص جاء بالاثنين، بالنهي يعني ايش اسمه بالنفي وبالإثبات. إذا مثل هذا، وأصلا النهي الوارد في ذلك ما يثبت، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فبناء على ما يعني فهمه الترمذي قال في النهي هذا مقبول، ونحمله على التنزيه لحديث الثاني، وهذا معقول لو قلنا بهذا. الرابع أن حديث الباب ناسخ لحديث حذيفة، وإليه ذهب أبو عوانة في الصحيح وابن شاهين، ورد هذا الحافظ في الفتح، يعني معناه أنه بالعكس ينسخون حديث حذيفة بهذا، ولكن لا دليل على ذلك. إذن النسخ من غير بينة لا يقبل، فنقول حديث حذيفة على حديث. الخامس قول بعضهم إن حديث حذيفة معمول على العذر، فقيل لعدم مكان للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة، وقيل لكون ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا مستقلا، لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه، ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس، فالسبب هو هذا. وقيل لأنه حالة يؤمن مع خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الدار. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: البول قائما أحسن للدبر، رواه عبد الرزاق. وقيل لأن العرب كانت تستشير وجعل الصب بذلك. من هذا كله الأظهر ماذا؟ كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، وتقدم بيان هذا في باب الرخصة ترك ذلك، الله تعالى عنه. نقول ماذا؟ ننتقل إلى الباب الذي يلي، وهو الباب إلى السترة يستتر بها. هذا باب 26، البول إلى السترة يستتر بها، يعني ينبغي للشخص ألا يبول يعني هو كاشفا عورته بدون إذا كان في استطاعته أن يتستر بشيء ينبغي له ذلك لهذا الحديث الآتي. أي باب بيان مشروعية بول الشخص إلى سترة يستتر بها عن أعين الناس، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا هناد بن السري عن عدي معاوية عن العمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال: فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. هذا الحديث أولا إسناده خمسة: هناد بن السري تقدم قريبا، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من كبار التاسعة ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقدم على غيره ولو في هذا الكتاب 69 حديثا. الأعمش تقدم أيضا سليمان بن مهران. الرابع زيد بن وهب الجهاني أبو سليمان، هاجر فمات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، نزل الكوفة ثقة مخضرم من الثانية ولو في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. الخامس عبد الرحمن بن حسنة، هو عبد الرحمن بن عبد الله، حسنة أمه نسب إليها مثل ابن عليا. عبد الرحمن بن حسنة ابنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن المطاع الكندي حليف بني زهرة، أخو شرحبيل بن حسنة، وحسنة أمهما أفاده الحديث مثل. وهذا أيضا أول محل ذكره، وليس لعبد الرحمن في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد عند المصنف أبي داود وابن ماجه بس، ولو في غيرها أحاديث أخرى. قال السيوطي في الزهد: قال هذا لطائف الإسناد أنه من خماسياته، ورواة كلهم كوفيون، وفي مخضرم هو زيد، وفي رواية تابعي عن تابعي، وفي أن صحابيه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث إلى آخره. شرح الحديث عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة. ولفظ البيهقي هذا اللفظ كان لا يسود، هذا المفروض يجعل بقوسين بالقوس المكرر لأن هذا من الشرح وليس من مثل الكتاب. قال: ولفظ البيهقي قال: كنت أنا وعمر بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، جملة حالية من الفاعل. وفي رواية أبي داود ومعه درقة، ولفظ البيهقي في يده درقة. قال علامة السندي رحمه الله قول كهيئة الدرقة: أي شيء مثل هيئة الدرقة أي كصفتها، فالكاف معنى مثل مبتدأ، والدرقة بدال وراء مهملتين مفتوحتين، درقة الترس، ترس هذا الذي يقي من وقاية الصيف، أي إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عصب، هذا يسمى درقة. وقال السيوطي: الدرقة الفتح الدالي والراء مملتين والقاف الحجفة، هو ترس معناه، والمراد بها الترس إذا كان من جلود وليس فيه خشب ولا عصب، هو القصب الذي تعمل منه الأوتار. فوضعها أي جعلها حائلة بينه وبين الناس لئلا يطلع أحد على عورته. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، أي خلف الدرقة، خلف الدرقة فبال إليها أي متوجها إليها ومستترا بها. هذا محل الشاهد لبابنا، وهو أنه ينبغي للشخص إذا يبول في الصحراء مثلا، ليس بينه وليس في البنيان مثلا أو في الحمامات المعروفة الآن، ماذا يفعل؟ يبحث عن شيء يستره عن أعين الناس، هذا هو السنة. فقال بعض القوم: قيل لعل القائل كان منافقا. لا، والأولى أنه ليس منافقا، لأن مجموعة الروايات يبين ذلك. ففي رواية أبي داود فقلنا، إذن هذا الصحابي نفسه عبد الرحمن بن حسنة ممكن يعني قال كذا، فقلنا. وفي رواية البيهقي فتكلمنا فيما بيننا فقلنا يبول كما تبول المرأة، فتبين أنه من الصحابة. وإنما قالوا ذلك لماذا؟ تعجبا لما رأوه مخالفا لما عليه عادتهم في الجاهلية من بول الرجال قائم قياما، وكانوا قريب العهد بها، ولم يقولوا استهزاء ولا سخرية، ليس لهذا المعنى. ولذلك نقول: فقال بعض القوم أي من الصحابة الذين حضروا ذلك، لأنهم حديث عهد ما تعودوا على أداب الإسلام، فرأوا ذلك يعني كأنه استغربوه، لأن هذه عادة النساء، فلذلك قالوا هذا. انظروا يبول كما تبول المرأة. قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله: هل المراد التشبيه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟ محتمل، ليس محتمل، انتبهوا. وفهم النووي الأول فقال في شرح أبي داود معناه أنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني بدو عورة الرجل أمام الرجال هذه يعني مفاخر عندهم، يعني ما ليست مخازن يعتبرون ايش ستر هذا ما عنده كذا انما النساء فقط. فلذلك قالوا هذا هذه تنافي شهامه الرجال. قالوا اجد الثانيه، قال الشيخ ولي الدين اجد الثانيه روايه البغوي في معجمه فان له ضاها، فقال بعضنا لبعض يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المراه وهو قاعد، وفي معجم الطبراني يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس كما تبول المراه. وفي سنن ابن ماجه قال احمد بن عبد الرحمن المخزومي كان من شان العرب البول قائما، كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسن يقول يبعود ويبول، يعني شأنهم هكذا. قال السندي نعم ذكر ما أصاب صاحب بني إسرائيل، ما أصاب صاحب بني إسرائيل أنسب بالتستر. أيوة هذا هو أولى. آخر الحديث يدل على أن ذلك من باب الستر هو الأولى. هذا الذي قالوه قال المراد التشبيه بالمرأة لماذا؟ في التستر، هذا هو الأولى، لأن أخير الحديث يشير إلى ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن بني إسرائيل كان كذا وكذا، فإذا معناه أنه نهاهم عن التستر فعذب بذلك، إذا المراد هنا الستر التستر. فسمعه أي سمع ما قال ذلك البعض، من السامع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له أتستغرب أو ما علمت؟ هذه الهمزة اختلف النحاة فيها، جمهور النحاة يقولون مقدم مؤخر، أصله وما علمت، فلما كانت همزة الوصل همزة الاستفهام مما يجب له الصدر، لأن أسماء الاستفهام وحروف الاستفهام أو أدوات الشرط والاستفهام يجب لها التصدر، فلذلك قدمت على العاطف فكان هكذا. أما الزمخشري يخالف ويقول قدر يعني المدخول الهمزة محذوف، ويقول هذا معطوف على المقدر. في كثير من الأحيان نستعمل رأي الزمخشري مثل هذا، ماذا قدرنا؟ أتستغرب ذلك وما علمت؟ يعني هذا رأي للزمخشري، لكن الزمخشري رد عليه بأن الذي سلكه وإن كان مقبولا إلا أن في بعض الأحيان ما يجد مخرجا، التقدير ما هو يعني واضح، لذلك رد عليه بهذا. ونحن نقول إما نقول إنه مقدم مؤخر وما لا يبعد، أو نقدر له إذا كان من ما يتناسب كما سبق لنا في درس البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، ماذا قدرنا؟ أمعادية هم ومخرجيهم هكذا قدرنا. هذا موافقة لما قاله الزمخشري، أحيانا يكون رأي الزمخشري في هذا واضح تقديره سهل، فإذا استصعب علينا نقول لا نتكلف ونعمل قول الجمهور تقديم وتأخير. أو أتستغرب ذلك مني وما علمت ما موصل موصوف أصحاب أصاب وما علمت أصاب صاحب بني إسرائيل برفع وما علمت أصاب صاحب بني إسرائيل برفع صاحب على أنه فاعل أصاب صاحب بني إسرائيل ومفعوله ما هو التقدير. أو ما علمت العذاب الذي أصابه صاحب بني إسرائيل، ويجوز نصبه أصاب صاحب بني إسرائيل على أنه مفعول أصاب والفاعل ضمير يعود لامه، أي أو ما علمت العذاب الذي أصاب، أي هو ذلك العذاب صاحب بني إسرائيل. قيل المراد بصاحب بني إسرائيل واحد منهم، وعلى هذا فالإشكال في الحديث هذا هو الواضح. وقيل المراد به موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فمعناه أنه نهاهم عن التهاون في البول فعذب من لن ينتهي عنه، وهذا القول بعيد جدا، والأول هو الذي يدل على السياق، يعني أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستدل على مشروعية التستر عند البول أمام يعني إذا خشي الإنسان أن تبدو عورته للناس، فقال أصحاب صاحب بني إسرائيل كان بنو إسرائيل يبولون هكذا يتسترون، فلما قال يعني نهوهم عن ذلك، قال لا بولوا يعني ما تستروا، فأصابه العذاب بسبب ذلك. إذن ليس موسى هذا واحد بني إسرائيل كان نهاهم فامتثلوا أمره فعذبوا، وبعضهم قال لا الناهي هو موسى عليه السلام والمنهي عنه إنما هو عدم التستر، فماذا؟ فأصاب من؟ أصاب من خالف أمر موسى العذاب، لكن هذا سياق الحديث يبعده ما هو واضح، فالأول هو الواضح. صاحب بني إسرائيل لما نهاهم عن ذلك وهو التستر ك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالعذاب، عذبه الله تعالى لأنه نهاهم عن المعروف وأمرهم بالمنكر. قال كانوا أي بنو إسرائيل إذا أصاب شيء من البول أي أصاب جسدهم أو ثيابهم أرضوه، كان هكذا والظاهر أن هذا شرع في شرعه، قرضوا أي قطعوه، قالوا قرضت الشيء قرضا من بعد الضرب قطعت بالمقراض، أفاده في المقاريض إذا أصاب جسد أحدهم جلد أحدهم ثوب أحدهم، روايات متنوعة. فاختلف العلماء في ذلك فقالوا الجلد والجسد، الجسد لا، الرواية الصحيحة إما الثوب إما الجلد، والجلد كناية عن الجلد الذي يلبسونه، ما هو جلد أحدهم، لا بل رواية صحيحة جلد أحدهم. فنقول ما يستبعد، ما يستبعد إن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا، وذلك أنه في شرعهم إذا أصاب بول أي جزء من جسدك تقطعه لازم، كما نقول كانت توبتهم بقتل النفس، أليس هذا شرعا فيهم من التكاليف من الإصر الذي رفعه الله عنا برحمته ورأفته، هذا يكون من هذا القبيل لا يستبعد. وأما رواية ثيابهم فهذا واضح، إذا وجد ثوبا يعني يقصه موضع النجاسة. فجاء الشخص هذا قال ليش لماذا تتضررون بذلك بالقرب وتقطعون جسدكم وتقطعون ثيابكم، قالوا فامتثلوا أمره فصاروا يتلطخون بالبول فعذب ذلك الذي أمرهم بهذا بالمقاريض. فماذا فنهاهم صاحبهم أي نهى بني إسرائيل صاحبه المذكور عن القطع المذكور وقال إن هذا تكلف شديد فاتركوه، فعذب في قبره أي عذبه الله تعالى بسبب النهي عن المعروف، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من إنكار ما هو مقرر في الشرع. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تستثني، هذه من أداب المسلم، أداب المسلم من أداب المسلم أن يكون ممتثلا ملتزما بأداب الشرع جميعها. وإذا ابتلي نفس الأمارة بالسوء الشيطان سول له ووقع في المخالفة لا يجوز له أن يستهين بالملتزمين يعني ويستهزي، لأن هذه تعتبر إن كان استهزاء يرتد عن الإسلام على طول ولو كانت خفيفة، ويعلم أنها شرع من شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من يستهزئ باللحى، من يستهزئ بتقصير الثياب وما إلى ذلك، هذا إذا علم حكم الله أن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ردة عن الإسلام، لا يجوز لمسلم أن يتهاون في مثل هذا. أولا هو مأمور بالالتزام، ثانيا يؤده إلى ذلك الشيطان يغره ويستهزئ بالآخر، هذا خطر عظيم، خطر عظيم. فلذلك ينبغي للشخص أن يكون ممتثلا بنفسه ومحببا شرع الله الذي شرعه لعباده، وإن كان نفسه تستثقل بعضها لأن النفس دائما أمارة بالسوء، فلذلك لا ينبغي له. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تستثقلوا ما أبينه لكم من الأحكام فعلا أو قولا، ولو كان على خلاف معتادكم الجاهلية كما استثقل صاحب بني إسرائيل، وإلا فيخشى أن يصيبكم مثل ما أصابه. وهذا على أن القائل انظروا إلى آخر من الصحابة، إذا قلنا إيه من الصحابة انظروا، فقال بعضهم انظروا، هذا القائل هو من الصحابة، هذا تأويلنا يعني يمشي على هذا. أما على أنه مشرك أو منافق كما قالوا في المرقات يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار حيث عيره بالحياء وجعله في علم النساء أفاد في المنهى. لكن سياق الأحاديث يدل على أن هي على المعنى الأول كما تقدم، وهو أن القائل بعض الصحابة الذين كانوا عاديين بالإسلام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم على مثل هذا تأديبا لهم لئلا يعودوا إلى مثله، ولا يستثقلوا أي شيء خالف عادات شرع الله، يعني يقول سمعا وطوعا، سمعا وطوعا. رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه جاء إلى قبيلته فقال يا معشر الأنصار نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع. شوف إيش العبارة، هذه مزارعة كنا عشنا عليها دهرا طويلا ونستفيد منها، نؤجر أراضينا على المهاجرين ونستفيد منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن هذا النفع الذي كنا ندركه نلمسه من هذا من هذا الفيء الصنيع يفضل عليه ماذا شرع الله، نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أنفع لنا. فهكذا ينبغي للشخص أن يكون خالف الشرع أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه أو في عينه أو قوله، إذا خالف عادته أو عادة أهل بلده أو عادة مشايخه يقول يعني سمع وطاعة على الرأس والعين ويستسلم ذلك استسلاما كليا. وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم العبارة أسلوب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما في ضيق مما قضيت ويسلموا تسليما كاملا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر ما في خيار. الله أكبر. هذا هو حق المسلم حق المؤمن يكون موحدا وتوحيده يدعوه إلى ماذا؟ أن ينبذ كل ما لم يشرعه الله ويلتزم كل ما شرعه الله وإن خالف غرض نفسه. يقول والله يعلم أنتم لا تعلمون. الله شرعه لأنه أعلم صالح العباد ونفسي لا تعرف المستقبل فلذلك تفضل هذا الأمر خلاص. إذن ما قال الله ورسوله هو الأولى وهو الأليق وهو الذي أدين الله به أحيا عليه وأموت عليه وأبعث عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى. طيب هنا يعني المسألة الرابعة في فوائده منها أنه يستنبط جواز ترك التباعد عن الناس عند البول عند البول يعني إذا تضايقت من البول مثلا يجوز لك أن تبول أمام الناس لكن ماذا تسلك هذا المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك أن لا تكشف عورتك أمام الناس ومشروعية التستر بشيء ولا سيما إذا كان بقرب الناس وأنه لا يجوز لأحدهم التكلم بشيء من أمور الدين حتى يعلم حكم الله فيه. أيوه هذه مقدمة من كل شيء وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بشيء ما يعرف حكم الله فيه لازم قبل أن تتكلم ولا تعترض اسأل أهل العلم هل هذا ما حكم هذا وبعد ذلك تكلم. أما بهواك تتكلم ربما يكون أوجبه الله وأنت لا تريده هذا خطر عليك. فإذا ماذا إذا أراد الإنسان أن يتكلم في شيء ما لابد أن يعرف حكم الله فيه لابد أن يعرف حكم الله فيه. اسأل أهل العلم ولا تتكلم بشيء ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هذا وعيد شديد ولا ينبغي للشخص إيه والتلطف في المخاطبة عند التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عنه فهو يا كلب يا خليفة لا بل قال إيه أو ما علمته في الأسلوب عبارة ينبغي لك إذا خالفك أحد وخالف شرع الله تكون تسلك مسلك إيه أسلوب الحسن بحيث يقبله عنك أو ما علمت كذا وكذا متعنفه لماذا لأنه ربما لا يقبل يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بأسلوب إيه بالحكمة. واحد رأى شخصا كشف عن تقيده وهذا مختلف فيه كما تعرفون مسألة خلافية فجاء فعنفه فقال يا كذا يا كذا فألقى إزاره كله وقام إيه عاريا ماذا تفعل؟ فجاء واحد يجري فرفع إزاره وربطه على وقال يا أخي هذا الجسم الناعم الناس والعين حق أما تخشى على جسمك؟ فقال هذا الذي حملني على هذا شو هذا الثاني ما قال حرام إنما سلك رآه معاندا لغضبه فسلك مسلك عنك فقال هذا الجسم الناعم يعني الناس يرونك أما تخشى عين 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 حق فإن ذلك انتبه قال والله هذا الذي حملني على شوف الأسلوب
ولا لا كل الله لازم لنا
قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن حمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة أي عند قضاء الحاجة أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن مس الشخص ذكره بيده اليمين عند قضاء الحاجة ما هي الحاجة من بول أو غائط وقيد النهي بالحاجة لماذا إشارة إلى أن ما عداها مباح يعني الإنسان كل ساعة وكل وقت يمس ذكره هذا مسموح له إلا في هذه الحالة فلذلك قال عند الحاجات لهذا وهذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب أولى إذا كان عندك قضاء الحاجة ممنوع فغير الحاجة من باب أولى لكن هذا غير صحيح لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وتعاقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء وأعطاه حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة ثم استدل على الإباحة أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك هذا يعني عن مس ذكري قال إنما بضعة منك فهذا دل على أنه مباح فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح هذا الذي معنا وبقي ما عدا الإباحة انتهى والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن يعني حديث طلق بن علي بعضهم صحاح وبعضهم حسن وعلى كل حال يصلح الاحتجاج فنقول إن النهي أو تحريم مس الذكر ذكر الإنسان ذكر نفسه الإنسان ذكر نفسه إنما يمنع في حال قضاء الحاجة فقط هذا يعني عملا بهذا لهذا الحديث جمعا بين الحديثين وأما ما قاله بذلك العيد وغيره ورجحنا الثاني وكل الحالات فهذا خلاف راجح قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا يحيى بن دروس بضم المهملتين الأوليين وسكن مهملة ودروس السين يعني ابن زياد ابن زياد الهاشمي أبو زكريا البصري ثقة من العاشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 16 حديثا قال ما حدثنا يحيى بن دروس أخبرنا يحيى بن دروس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه هذه همزة الوصل بين أن عبد الله بن أبي قتادة في غير محلها طيب هذا الحديث أولا إسناده خمسة رجال إسناده خمسة أولا يحيى بن دروس كما قدمنا كلام عنه آنفا الثاني أبو إسماعيل القناد اسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد القناد هذا بفتح القاف وتشديد النون نسبة إلى بيع القند والسكر ولعله كان يبيع ما ندري لماذا نسب صدوق في حفظ شيء من الطبقة السابعة ولو في هذا الكتاب 14 حديثا الثالث يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكي الطائي مولاهم أبو نصر الإمامي أحد الأعلام ثقة ثبت لكنه دلس يرسم الطبقة الخامسة وهو أيضا من سكن البصرة ولذلك إذا وجدناه في أسانيد البصريين نجعل السند بصريا وإذا وجدناه في أسانيد اليماميين كذلك نجعل اليمامية وسكن أيضا 10 سنين في المدينة يطلب العلم ولذلك لو قيل إنه مدني أيضا ما يبعد وهذا لو في هذا الكتاب 140 حديثا الرابع عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني أبو إبراهيم ويقال أبو يحيى ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 26 حديثا الخامس أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه السلمي بفتحتين فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث بن ربعي شهيد أحدا والمشاهدة كلها يعني بعد أحد له 170 حديثا اتفق على 11 وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية ولو في هذا الكتاب 47 حديثا ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات مصنف رحمه الله فهو قريب من العالي الثاني فيه الإخبار والتحديث والعنعانة وكلها من صيغ الاتصال إلا عن المدلس على خلاف ذلك. ومنها أن رواته ما بين بصريين وهما الأولان، ويمامي والثالث يحيى وهو نزير البصر أيضا، ومدنيين وهما عبد الله وأبوه. ومنها أن في رواية الابن عن أبي. وهنا أيضا منها أن في فائدة حسنة تقدم التنبيه عليها، وهي أنه إذا كان الراوي يريد أن يبين من فوق شيخه، أما شيخه فله أن يصفه بأوصاف يستحقها، يعني الحافظ كذا، الناقد كذا، يعني الفقيه يصف بأوصاف يعني، لكن لا يغلو ولا يصف البليد بأنه كذا، يعني ما ينبغي، إنما يعطيه حقه. فأنت في شيخك حر تصف ما تشاء، لكن الذي يلي شيخك لابد أن تكون متقيدا بما سمعته من شيخك وشيخ شيخك إلى آخره. فإذا أردت أن توضح كان مهملا أو مبهما وأردت أن توضحه، ماذا تفعل؟ تأتي بما يدل على فصل كلامك الزائد عما نقلته عن شيخك. إذا تقول فلان ابن فلان على شيخك، عن فلان ما نسبه شيخك، تقول وهو من فلان، أو تقول يعني ابن فلان، أو أن ابن فلان كذا، يعني تأتي بما يوحي أو بما يشير إلى ما زدته أنت، فرقا بين النقل بين الإخبار وبين إخبار عن نفسك والإخبار عما تلقيته عن شيخك. ولذلك قال ومنها أن في فائدة حسنة تقدم التنبيه عليها، وهي أنه إذا كان الراوي يريد أن يبين من فوق شيخه بنسب مثلا ابن فلان، أو صفة مثلا الفقيه الحافظ الناقد أو نحوهما، من غير أن ينبه شيخه، يعني من غير أن يبينه شيخه، شيخه ما بين ذلك، فعليه أن يفصله بنحو يعني أو هو أو أن. ففي هذا السند مثلا أتى المصنف لما أراد أن يبين صفة أبي إسماعيل بأنه القناد بكلمة هو، لماذا؟ فصلا بين كلام شيخه يحيى وبين ما زاده هو. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته فقال ولا تزيد في نسب أو وصما فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. يعني معنى ذلك أنه إذا تممه الشيخ في أول الجلسة أو في أول الدرس بنسبه ثم الأسانيد التي بعد ذلك ما ينسبه، هل يسمح لك أن تتم بدون فصل أم لا؟ الجمهور جوزوه، ما دام أنه في أول المجلس أتمه الشيخ وفي الثاني ما أتمه يتمه الطالب تلمذه أو أتمه جائز، هذا عند الجمهور. لكن الأولى من ذلك حتى في هذه الحالة، لأنك سمعته معاني منسوبا إلى أبي موصوفا بصفة فيجوز لك، لكن الأولى في مثل هذا أيضا قال والفصل أولى قاصر المذكور، يعني المذكور عن شيخه يقصره ثم يأتي بما يفصل كلامه عن كلام شيخه. وهذه فائدة مهمة حسنة، وقل من يتنبه لها من الطلاب، يقول وهو ابن فلان، وربما بعضهم يظن أن هذا زائدة، ليش ما يقول فلان ابن فلان؟ أحيانا يقول يعني ابن فلان، يقول من ليش ما يقول ابن فلان؟ ما الذي أده إلى هذا؟ لأنهم لا يعرفون هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة وهي يلتزمها المحدثون، لأن عندهم التشدد في الأمانات العلمية التي نقلوها يؤدونها كما نقلوها، إلا إذا كان دعت حاجة أن يروي بالمعنى يروون بالمعنى مثلا، وأما إذا ذكر لفظ شيخه فلا يتوانون أو فلا يتساهلون أن يؤدوها كما سمعها. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه قوله وأديه كما سمعت لا تتزيد. قال وشرح الحديث أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، أي حدث يحيى بن أبي كثير عن أبيه أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره، إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره، إذا بال أحدكم إذا بال أحد. قال حدثه أي حدث يحيى بن أبي كثير عن أبيه أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ، يحتمل الجزم على أن لا ناهية، ويحتمل الرفع على أن نافية، والنفي هنا بمعنى النهي وهو أبلغ، وقال إن النفي النهي المستفاد من النفي أبلغ. لماذا؟ لأن النفي عبارة عن إعدام الشيء من أصله، فإذا ورد فإذا قصد به النهي يكون أبلغ من هذا المعنى، وأما النهي هو إثبات الشيء ثم رفع الحكم عنه، النهي هذا معناه، وأما النفي فهو إذهاب إعدام الشيء من أصله. فلذلك يكون يقولون إيه أهل البلاغة النفي المستفاد من النهي المستفاد من النفي أبلغ من النفي من النهي المباشر ويعتمل أهل الأمرين فلا يأخذ فلا يأخذ ذكره أي البائل أضافه إليه لأن ذكر غيره ممن اشتهى يهرم وسيلة للضرورة إذا كان طبيبا مثلا أو ما إلى ذلك مثلا يمس ذكر غيره يجوز أما بغير الضرورة فلا يجوز ولذلك قال ذكره ومثل الذكر الفرج للمرأة والدبور كذلك أيضا قال المناوي والنووي في التنزيه عند الشافعية وللتحريم عند الحنابلة والظاهرية وهو الأولى بيمينه هي الجارحة مرة بيمين يعني بيده اليمنى بيده اليمنى وإنما روي عن مس الذكر باليمين حال البول أو بعده لاستبراء أو استنجاء لماذا؟ تكريما وتنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه النجاسات ولأنها معدث لتناول نحو الطعام فإذا مس بها فرجه ربما تذكر عند التناول فتعافه نفسه أو ربما غيره أشد وقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه ونحوها من الأمور الشريفة ويسراه لما سوى ذلك أرف منها قال رحمه الله هذا الحديث درجته متفق عليه متفق عليه وأما فوائده المسألة الرابعة في الثلاث ألفاظه يعني بقية المباحث تقدمت تأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى ستأتي فوائده فيما يلي قال رحمه الله تعالى التحريم نعم التحريم هو الظاهر والذي نرجعه وسيأتي هذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا هناد بن السري قال عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه هذا الإسناد أولا رجاله ستة أولهم هناد بن السري ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة من العاشرة يقال له راهب الكوفة كان عابدا زاهدا ولو بهذا الكتاب 74 حديثا الثاني وكيع وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ أحد الأئمة العلام ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 98 حديثا الثالث هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله بن سنبر وزن جعفر الدستوائي فتح التاء ويقال دستوائي أيضا كما سنبينه وفتح الدال والمثنات بينهما مملة ساكنة أبو بكر البصري ودستوى دستوى من كور الأهواز أي من قراها أو من مدنها مكانه في الأهواز ثقة ثبت من كبار السابعة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 100 حديث تنبه الدستوائي بفتح الدال والمثنات بينهما مملة ساكنة دستوائي نسبة إلى دستوى من كور الأهواز وهذا الضبط هو الذي ذكره في التقريب وأفاد في اللباب اللباب في تهذيب الأنساب هذا كتاب مفيد جدا الأنساب بن السمعاني هذا كتاب هو أيضا في حد ذاته مهم وله فوائد كثيرة يبين الإنسان وشيوخه وكذا وكذا وفوائد يعني اشتمل عليها وصاحب اللباب هنا الأثير جاء بعده فلخص الكتاب واستدرك عليه بعض الاستدراكات وأجاد في صنيعه لأن ابن السمعاني ما ندري سبب حمله له لأنه أحيانا ينقل ترجمة شخص عن كتاب آخر وذلك الكتاب كان عنده مرجع الضمير أنه كذا وبه إلى آخره فينقل هذا الضمير من دون أن ينقل أصلا مرجع الضمير فوجد منه مثل هذه العفوات أو الخلل فجاء فحسن التهذيب هذا في ثلاثة مجلدات هذا التهذيب وذلك كان ستة مجلدات الآن محقق هو المستمعين وصاحب اللباب أجاد في هذا وأحسن في تلخيصه ثم جاء السيوطي لخصه بكتاب سماه لب اللباب هذا اللباب في تهذيب الأنساب الأنساب السمعاني اللباب في تهذيب الأنساب أنساب السمعاني فجاء السيوطي فلخصه فسماه لب اللباب لب اللباب وزاد عليه أيضا هو أشياء وإن كان مختصرا لكنه الفائدة الآن طبع محققا فالمحقق يذكر فوائد التي في اللباب وكذا وطيب هذا وهذا أيضا طيب يستفيد منه الطلاب لكن اللباب أحسن وأصله أيضا الآن محقق طيب فيقول أفاد في اللباب أن التاء مضومة الدستوائي وأنه نسب إلى هشام هذا لأنه كان يبيع الثياب المجلوبة منها أي من دستوى. على حاصل يعني أنه يعني يجوز الوجهان على ما يظهر. من فوائد الإسناد والنطائف الإسناد من سداسيات المصنف وقد تقدم في السند السابق عاليا كؤافية، ومن أن رواته ما بين كوفيين وهما الأول والثاني، وبصري وهو الثالث، ويمامي والرابع، ومدني هما الآخران الآخران. ومنها أن في الإخبار والعنانة والقول منها ما تقدم في سند الحديث السابق وهو قوله هو ابن أبي كثير، هذه الفائدة ذكرناها في السابق. شرح الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة الحارث بن العير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، الخلاء بالمد كالفضاء وزنه معنا، أي محل قضاء الحاجة، فبال أو تفوق فلا يمس ذكره بيمينه، أي فلا يفضي بباطن كثير ما إلى ذكره بظاهر الرواية المتقدمة. إذا بال أحدكم فلا يأخذ، وإذا بال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، أيوة. وتقدم يشل ظاهر الرواية المتقدمة إذا بال أحدكم، هذه جعلها الأقواس، هذه تكون أقواس خفيفة، إن هذا عبارة الرواية السابقة، إذا بال أحدكم فلا يأخذ. وقول يمس ميزوم بلا النهي، ويجوز رفعه على أنها نافية، يمس يمس، ويمس مثل هذه الأشياء، هذه قاعدة لغوية وصرفية، وهو أن فعل الثلاثي المضاعف أو زائد على ذلك إذا جزم ننظر إلى عين فعله، إذا كان ثلاثيا ننظر إلى عين فعله، إلى عين فعله، فإن كانت عين فعله مفتوحة أو مكسورة جاز في الوجهان، يعني معنى ذلك أنه مضاعف، فإذا جزم يلتقي ساكنان لام الكلمة وعين الكلمة يلتقي ساكنان، فعند التخلص من التقاء الساكنين هو الكسرة هو الأصل، فلا يمس هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسرة، ويجوز الفتح إتباعا للعين، فلا يمس لم يصح لم يصح لم يصح، والأصل لا يسأل عنه لأنه أصل التخلص من التقاء الساكنين، لم يصح فرع وهو للتخفيف وهو الأولى في الكلام أصح في الكلام لم يصح، وهذا فيما إذا كان عين الكلمة مفتوحا أو مكسورا، صح يصح هذا مكسور يجوز فيه لم يصح لم يصح، وإذا كان مفتوحا كذلك أيضا عض يعض هذا أصل العضيضة يعض فيعض هذا لم يعض لم يعض يجوز الوجهان. وأما إذا كان العين مضموما فيجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه كم؟ ثلاثة أوجه، مثلا مد مضارعه يمد مضموم العين، فعلى هذا إذا جزم ماذا يجوز فيه ثلاثة أوجه، لم يمد هذا هو الأصل، أصل التخلص من اتباع الساكنين، لم يمد هذا للتخفيف الفتحة، لم يمد إتباعا للعين، إذن صار ثلاثة أوجه، لم يمد لم يمد لم يمد. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة صرفية ويعني لغوية وينبغي العناية بها، لأن كثيرا من الناس في مثل هذه لا دراية له أصلا، لم يصح لو قلت له لم يصح يقول إيش لم يصح هذا، هذا ما صار يعرفه في أبائنا الأولين مشكلة، هذا هكذا يجوز فيه الأوجوب هذه مثلها. وعند التقاء الساكنين له حكم آخر سيأتي فيه أبيات وبيان مسألته. قال ماذا؟ لا يمس. قال وهذا الحديث تقدم أنه متفق عليه. وهنا قلنا أولا هو كلام دقيق من دقيق العيد، هو يعارض كلام أبي محمد بن أبي جمرة الذي تقدم، وقلنا إن الأحسن ما قاله ابن أبي جمرة، وهو أن النهي خاص بحالة قضاء الحاجة فقط، ومع ذلك فهو على أصل الإباحة، فما ذكرك ما أحد يمنعه، هذا هو الراجح. وهو يقول إن الأحاديث الواردة في الباب قسمان، قسم ورد مقيدا، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، هذا مقيد، وهنا وقسم يقول لا يمس ذكره، لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه على الإطلاق. فيقول مدقق العيد نجمع بين الروايتين ونحمل له المطلق نقدمه يعني على الإطلاق، يريد أن يحمله على الإطلاق أو على التقييد بعضهم، لكن نقول في مثل هذا التقييد هو الحاكم، ونقول إن مع ذلك بدليل حديث طلق بن علي السابق فإن مس الذكر في غير هذه الحالة يجوز. يا الثانية، المسألة الثانية أنه حمل الجمهور النهي على التنزيه، على التنزيه ماذا؟ لأن النهي فيه لمعنيين، أحدهما لرفع قدر اليمنى، والآخر أنه لو باشر النجاسة فيها يتذكر عند تناول الطعام ما باشرت منه من النجاسة فينجر طبعه من ذلك. وحمله أهل الظاهر على التحريم، حتى قال بعضهم لو استنجى بيمينه لا وجدي، وهو وجد عند الحنابلة وطائفة من الشافعية، قالوا البدرعين في عمدتي، وقال الشوكاني وهو الحق، هذا الذي نؤيده، لأن النهي للتحريم ولا صارف له، إذا وجد صارف نصرفه. ومن الغريب إن كثيرا من الفقهاء يقولون في كثير يتساهلون في كثير من المنهيات تأتي بصيغة النهي ويحملونها على التنزيه، ولا دليل هناك يصرفها إلى التنزيه إلا توهمهم يقولون هذه من باب الإرشاد. فنقول الشريعة كلها إرشاد، واجبها وفرضها وحرامها ومستحبها كله إرشاد، فمن من الذي قال لكم هذا إرشاد لا يحرم؟ كل التحريم ليس إرشاده، هو إرشاد. نقول نحن نقول الأمر للوجوب على الإطلاق إلا إذا وجد صارف يصرفه إلى النهي، والنهي للتحريم على الإطلاق إلا إذا وجد دليل يصرفه إلى التنزيه، هذا هو الذي نقف عليه. مثل هذا ما ذكروا دليل إلا أنهم قالوا باب الإرشاد، باب الإرشاد، أليس الحرام تحريمه إرشاد؟ إرشاد هذا، من قال لك هذا؟ والنجم إرشاد وكذا إرشاد، هذه يعني إذا قلنا هذا ليس هناك شيء يقال له حرام من يأتي بصيغة النهي. فلذلك نقول الأولى ما قاله الظاهرية وهو تحريم مس الذكر باليمين عملا بظاهر النص، وله فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى الرخصة في البول في الصحراء قائمة، الرخصة في البول في الصحراء قائمة، هكذا ترجم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 24 من أبواب الطهارة. فيقول الرخصة في البول في الصحراء قائمة، كأنه يقيد ذلك في الصحراء فقط عملا بما يأتي من حديث عائشة في الباب رضي الله تعالى عنها في الباب التالي، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا فحمله على البيت، وحديث حذيفة هذا حمله على الصحراء جمعا بين الحديثين، وهذا وجه وللعلماء أوجه متعددة في الجمع بين الحديثين، وسنتطرق إلى بعضها إن شاء الله. هنا أي باب في التسهيل في بول الشخص قائما في الصحراء، وقد تقدم ضبط الرخصة وتفسيرها، وأما الصحراء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباط فقوم فبال قائما. هذا الحديث أولا رجاله ستة، مؤمل بن هشام اليشكري البصري ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. الثاني إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليا تقدمت ترجمته. الثالث شعبة الحجاج بن الوردة الواسطي البصري العتفي مولاهم أبو بصام ثقة حافظ متقن، كان الثور يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عبيدا من السابعة وتقدم، وستأتي ترجمته مطولة. وقال ماذا بعده؟ سليمان، وسليمان هذا هو ابن مهران، سليمان ابن مهران، وكثيرا ما يأتي بلقبه العامش. وعن أبي الأسمى والكنى فربما ظن فرد عن جنت توهما، يعني أن عناية بمعرفة أسامي الرجال مهمة جدا، وبعض الناس يتساهل يقول ما لنا حاجة في الرجال الآن، وإذا ما لك حاجة في المتن أيضا، مريم ما لك حاجة في معرفة الإسناد، والمتن أيضا له رجال خليهم ينتجعوا، وأنت خليك في التجارة والزراعة وما إلى ذلك. فنقول أول امتحان وقع في بني آدم في الناس هو الرجال الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال واحد بردنا أحد المشايخ قال له أسباب النزول يذكر سبب هذه النزول الآية فلان قال كذا كذا، فأصعبه هذا فقال يا شيخ لو كنا رجل ما ندري هذا وش نسوي لهم، قال هذا أنت غبي، الله سبحانه وتعالى في أول في البقرة قال إيه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، امتحن الملائكة بالأسماء ما قال بالصلاة والزكاة والصوم. إذن أنت تتساهل بهذا، وفاز آدم وكان شيخا عليهم فأمر بالسجود احتراما وتعظيما له. فلماذا تتساهل؟ نحن نقول كما قال بعضهم إذا قلنا إذا رأينا إن الحاجة في المتن فقط فنقول لطالب العلم سواء المتن والإسناد. ولذلك يقال كما قال ابن المديني رحمه الله: علم الحديث صنفان أو قسمان، قسم الرجال وقسم المتن، فكلاهما يحتاج إلى تعلم صحيح الطالب أن يتمرن عليه ويحفظ الأسماء ويعرف من هو سليمان هذا الذي جاء بالإطراف. أحيانا يأتي الأعمش وأحيانا يأتي سليمان، فلا بد من التمييز والمعرفة مثل هذه الأشياء والعناية بها ولا تتساهلوا. ولذلك الآن كثير من يفيد الطلاب أو درس الطلاب يميل إلى بلوغ المرام ورياض الصالحين وأربعين النووي. لماذا؟ لهذه المهمة، لأنه رأهم لا حاجة لهم في الأسانيد، فقال إذا خلينا ما أنت. حتى لو درس البخاري يبدأ من المتن، يترك برا السند. لماذا؟ لأنه لا يسألونه ولا يحضر الرجال الأسانيد. لماذا؟ ما أحد يسأله، يسألونه من المتن فقط، فإذا يحضرها ويحضر ويلقي عليه. أما السند مات، اللهم استعان اللهم استعان. هكذا صار العلم لعبة. فينبغي العناية بالاثنين، المتن لحاله يحتاج أن تهتم به، الزائد والناقص وكذا والعلة التي وقعت وكذا، والإسناد كذلك أيضا، لازم أن تتعلموا الاثنين على السواء. سليمان هو ابن مهران الأعمش الكوفي في قطبنا الخامسة. أيضا الرابع الخامس أبو وائل شكيك بن سلمة الكوفي في قطب مخضرم الثانية. حذيفة السادس حذيفة بن يمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مضى. ومن لطائف هذا الإسلام من سداسيات مصنف وفيه الإخبار والعنانة ورواته ما بين بصريين واسطيين ثم بصري وكوفيين وكلهم ماذا؟ وكلهم أئمة أجلاء. شرح الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، ومن القاعدة أنه إذا كان الصحابي ابن صحابي تترضى عنهما رضي الله عنهما ولا تقول رضي الله عنه فقط. هذه أداب المحدث، من أداب المحدث أن يكون هكذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى، أي جاء أتى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هذه لماذا أخرج القوس؟ القوس يكون بعدها، أي جاء يقال أتى الرجل، يأتي أتيا جاء. قال سباطة قوم، السباطة كالكناسة وزنا ومعنا. مرمى الزبالة، مرمى الزبالة فبال قائما، أي أهرق ما أحد كوني قائما. والمعنى أنه جاء إلى مزبلة كائلة بجناء الدور فبال لكون البول لا يرتد إليه لسهولتها، فبال قائما فبال لكون البول لا لسهولتها، فبال قائما هنا إيه؟ فبال إيش يجد على كلمة قائما؟ فبال قائما لكون البول لا يرتد إليه لسهولتها. وأما إذا لم تكن لينة فإذا بال يعني يرتد إليه وينجسه، ولذلك ينبغي التحرز مثل هذا. وإضافة سباطة إلى القوم إضافة اختصاص مختصة لا ملك، هكذا قال بعضهم، لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندجع إرادة من استشكر بكون البول وهي الجدار ففي إضرار. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم أملاك الناس، ولماذا يعني هذا على يسمى هذا أنه تصرف في أملاك الناس بدون إذنهم؟ هذا هو محل الاستشكال. أولا أن الاستشكال هذا في غير موضعه، ثانيا أن هذه الأشياء ما تستشكل، لأنه جرت عادة الناس أن الكناسة أو المزبلة هذه يرمي بها كل من يشاء ما يريد أن يرميه، هذه مؤتاد عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على العادة فلا أحد يعني يستشكل هذا، لا ينبغي الاستشكال. وبعضهم أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في ملك أمته في أملاك أمته بغير إذنهم، وهذا وإن قلنا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الشخص من نفسه وماله وأهله إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت عادته في هذا أنه أن يستولي على أملاك الناس بغير إذنهم، ما جرت عادته. فلذلك ما نقول هذا جواب مسلم، لا يسلم، بل نقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل بما تاجه الناس، وذلك أن أي أحد يعني أصابه أخذه بول ووجد أمامه مزبلة يبول فيها، هذه عادة، لأن هذه ملقى المزابل مزبلة الزبالة، فلا عيب في مثل هذا. وبعضهم يقول إنه ما بال على أصل الجدار حتى يكون يوهيه كذا وكذا. فهذه كلها نقول إن هذه لا تصل إلى هذه الدرجة، بل هذه عرف متعارف بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عما اعتاده الناس، ولذلك يعني نقول إنه لا استشكال. هنا من استشكل يقول لك وبهذا ينبذل إرادة من استشكل بكون البول يوهي الجدار ففي إضراء، أو نقول إنما بال فوق السباط لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في الصحيح. وقيل يحتمل أن يكون على ابنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونهم ما يتسامح الناس بأذى، هذا هو للصواب، لأن هذه جرت العداء عرف، أو لعلمه بإثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى، نحن نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمسلم يعني من نفسه وأهله وأولاده بماله، هذا مسلم، لكنه ما جرت عادته، لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وبالسند متفق على أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وهذا أيضا الإسناد ستة، ومحمد بن بشار هو المعروف ببندار، وقد تقدم الكلام على محمد المثنى وهو زميله وكان كفر سيرهان، تكلمنا عن هذا. وقال أنبأنا محمد هو محمد بن جعفر المعروف بغندر، المعروف بغندر محمد بن جعفر الهذلي. وهذا محمد بن بشار أول محل ذكره الظاهر هنا، أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 189 حديثا. فإذا بندر هذا هو أحد الأئمة الذين روى عنه أصحاب كتب الستة بدون واسطة، وهم 9 وقد تقدموا بأربعة أربعة. قال فائدة أخرى، بندر بضم الباء وسكون النون لقب له لكونه جماعا للحديث، وأصل بندر هو من يكثر من شراء شيء ثم يبيعه. وفي القاموس الشرعي البنادرة تجار يلزمون المعادن، أو هم الذين يخزنون البضائع للغلاء، جمع بندر بالضم. ومحمد بن جعفر هذا الهذلي مولاهم البصري أبو عبد الله صاحب الكرابيسي الحافظ رديب شعبة جالسه نحو من 20 سنة. لقبه غندر بضم الغين وسكون النون وفتح الدال، وحكي ضمها غندر كما قال النووي شرح البخاري. لقبه به ابن جريج، وذلك أنه لما قدم البصرة، ابن جريج مكي، لما ذهب إلى البصرة اجتمع عليه الطلاب بصرة، كان أكثر عليه الشغل، هذا إيه غندر، هذا إيش اسمه غندر، فقال له اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغبة غندرا، مشغبة غندرا، ثقة صحيح الكتاب 9. قال حدثنا وسليمان بن عبيد الله السند الثاني الذي لي، قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهزون قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور كلاهما عن أبي وائل. وهذه القاعدة ذكرناها غير مرة، وذلك أنه إذا كان السند معنعا وقرن بين شخصين في طبقة درجة واحدة وانتقلت إلى شيخهما تقول كلاهما عن أبي وائل، مثل هذا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه، سليمان هو الأعمش، أولا السند سليمان عبيد الله بن عمرو بن جابر المازني الغيلاني أبو أيوب البصري ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. ثانيا بهز بن أسد، بهز بن أسد العامي البصري ثقة ثبت من 9، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 28 حديثا. ثالثا منصور، سليمان تقدم هذا الأعمش، ومنصور المعتمر، منصور المعتمر وتقدمت ترجمته أيضا، وأبو وائل كذلك وحذيفة كذلك تقدموا كلهم. ومن لطائف الإسناد إسنادين أنهما من سداسياته، وفيهما من ألفاظ الأداء الإخبار والتحديث والإنباء والسماع والتأنين والقول والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال على الصحيح عن يعني وأن من غير مدلس، ورواته ما بين مصريين وكوفيين. شرح الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أي ذهب على رجليه إلى سباطة قوم أي كناستهم فبال قائما. قال سليمان يعني الأعمش في حديثه أي روايته عن أبي وائل، ومسح أي النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، لا لهذا يعني أي بعد غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس. ولم يذكر منصور بن معتمر في روايته عن أبي وائل المسح أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، بل انتهى حديثه عند قوله فبال قائما. والحاصل أن الأعمش ومنصورا رويا هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، إلا أن الأعمش زاد في روايته المسح، وهذه زيادة كما قال الحافظ ثابتة من طروق عن شعبة عن الأعمش إلى آخره. وعلى كل حال هذه الزيادة مقبولة وزيادة ثقة تقبل. وننتقل، واستنبط المصنف رحمه الله تعالى من هنا جواز البول قائما في الصحراء دون البيوت، لما يأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب التالي إن شاء الله تعالى، حيث إنها قالت يعني يبول جالسا، قال البول في البيت جالسا. يعني الباب السابق دلنا على أنه يجوز للإنسان أن يبول في الصحراء، والذي يظهر أنه كما يأتينا الكلام عليه أنه لبيان الجواز، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز علله بتعليلات كثيرة، لكن الذي يبدو أن الأرجح أن نعلله بأنه لبيان الجواز، فيجوز للإنسان أن يبول قائما وليس مكروها. ومن العلماء من يكرهه لكن لا وجه له، وحتى إنهم يردون رد، بعضهم قال لماذا تركت حديث فلان، قال لأني رأيت يبول قائما، مثل هذا يعني جرح، يعني أصلا هذا فهمه أو اعتقاده الكراهة هذا أو الذم والعيب بمثل هذا غير صحيح، ثم قال رد حديثه بهذا، هذه الأشياء كلها غير صحيحة. يجوز الإنسان أن يبول قائما إذا يحتاج إليه، لكن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، فينبغي أن يكون هكذا وإن كان يجوز قائما أيضا، خاصة إذا كان في بلد أو بين أناس يعيبون ذلك، مثلا يعني يعيبون الجلوس مثلا كما عابت قريش المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. في مثل ذلك لو بال الإنسان قائما مثل التحشي من مثل هذه الأشياء لا يبعد أن يكون خيرا. أي هذا باب في بيان مشروعية البول جالسا لمن كان في البيت، لمن كان في البيت هنا به تصحيح بيتي المربوطة وبعدها يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يوفق بين حديث الباب المتقدم وهو جواز البول قائمة، وبين حديث الباب أن حديث حذيفة المتقدم محمول على ما كان في الصحراء، وحديث عائشة رضي الله عنها على ما كان في البيت على ما في البيت فلا تعارض، وبعضهم وفق بغير هذا، فقيل بأن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على الغالب، وحديث حذيفة محمول على النذور، وقيل بأن حديث حذيفة أصح من حديثها، لأن حديث حذيفة متفق عليه، وحديث عائشة مختلف في صحته، بل كثيرون يضعفونه، لأن في حديثها شريكا القاضي متكلم فيه بصحيح، ولذلك يقولنا يعني حديث عائشة غير صحيح والمعمول به حديث حذيفة، لكن فما كان الأمر تصحيحه صحه بعض العلماء، فنقول أن الحمل الأول أولى وهو أن حديث حذيفة يحمل على الجواز، وحديث عائشة على الغالب، غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا وأحيانا بال قائما فيجوز الأمران. وبالسرد متصق على أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا أخبرنا شريك عن المجدان بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، هكذا قالت. قال رحمه الله تعالى أولا السند هذا مكون من خمسة، علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مر ثقة حافظ من صغار التاسعة تقدم هذا. ثانيا شريك بن عبد الله النخعي القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا أمام هذه مقلوبة هذه لا يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، هذه محاسنه، كان قاضيا وإذا جاءه بدعي يعني يغلظ عليه التعامل، فهذا من ما مزاياه، هذا كان سنيا من الطبقة الثامنة. وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 38 حديثا. قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح، المقدام بالكسر بن شريح بن عاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. أبوه عن أبيه شريح بن هاني بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي مخضرم ثقة من الثانية، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها الخامسة، أم المؤمنين تقدمت في الحديث الخامس الباب الخامس. وللطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف ورواته ما بين مروزي وكوفي وكوفيين وكوفيين ثلاثة ومدنية، وفيه الإخبار والإنباء والعنعنة والقول، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تيرة هذا خطأ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث، وفيه عائشة في كتب راء هذا خطأ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال: من حدثكم أين قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال حال كوني قائما فلا تصدقوا، أي لأنه أخبركم بخلاف الواقع، هذا على حسب علمها، ما كان يبول إلا جالسا، وهذا قالته على حسب علمها، إذن فلا يرد حديث حذيفة المتقدم، وإلا فالواقع خلاف ما قالته، فإنه ثبت أنه كان يبول قائما كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. الإنسان لا يلام إذا أخبر بما في علمه. ما رأته يبول قائما فقالت: من حدثكم أن محمدا يبول قائما فلا تصدقوه، لأنها ما رأته فأخبرت بذلك. وإذا نصدق حذيفة أكثر منها، لماذا؟ لأنها إنما نفت علمها وإنما أثبت ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه، فيقدموا المثبت قدمونه على النافي، وكذلك أيضا من حافظ حجة على من لم يحفظ. والحديث هذا صحيح، وعلى كل حال كثير يضعفونه، ولكن لأنهم ظنوا أنه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، لكن وجد أن سفيان الثوري تابعه، فعلى ذلك الحديث يكون صحيحا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، اختلف العلماء في تأويل حديث الباب على أقوال. الأول حمل المصنف له ما هو الذي سبق لنا على أنه في البيوت جمعا بينه وبين حديث حذيفة رضي الله عنه السابق، وحاصله أن عائشة إنما نفت ما كان يفعله في البيوت، وأن حذيفة أثبت ما رأه في الصحراء، فدل على جواز البول قائما في الصحراء دون البيوت. فمعنى حديثها: من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوا، ومعنى حديث حذيفة أنه بال قائما في الصحراء كما تقدم أنه كان ذلك في سباطتكم، هذا هو بر. الثاني قول بعضهم إن حديث حذيفة أرجع من حديثها، بعضهم قال نلغي حديث عائشة ونعمل بحديث حذيفة، لأن في حديثها شريكا القاضي هو متكلم فيه بصحيح حفظه، ولا عبرة بتصحيح الحكيم له لكون متساهلا كما قدمناه. قال الجامع وتقدم الجواب عن هذا القول قريبا، وهو أنه لم ينفرد بشريك وإنما تابعه الثوري، فصح الحديث بذلك. الثالث قول الترمذي إن معنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، على التأديب لا على التحريم. هذا لو قلنا بما قاله الترمذي هنا معقول، لماذا؟ لأن الحديث صح، لأن النص جاء بالاثنين، بالنهي يعني ايش اسمه بالنفي وبالإثبات. إذا مثل هذا، وأصلا النهي الوارد بذلك ما يثبت، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فبناء على ما يعني فهمه ترمذي قال في النهي هذا مقبول، ونحمله على التنزيه لحديث الثاني، وهذا معقول لو قلنا بهذا. الرابع أن حديث الباب ناسخ لحديث حذيفة، وإليه ذهب أبو عوانة في الصحيح وابن شاهد، ورد هذا الحافظ في الفتح، يعني معناه أنه بالعكس ينسخون حديث حذيفة بهذا، ولكن لا دليل على ذلك. إذن النسخ من غير بينة لا يقبل، فنقول حديث حذيفة على حديث. الخامس قول بعضهم إن حديث حذيفة معمول على العذر، فقيل لعدم مكان للجلوس لامتلاء الموضوع بالنجاسة، وقيل لكون ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا مستقلا، لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه، ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس، فالسبب هو هذا. وقيل لأنه حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الدار. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: البول قائما أحسن للدبر، رواه عبد الرزاق. وقيل لأن العرب كانت تستشير وجع الصب بذلك. من هذا كله الأظهر ماذا؟ كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، وتقدم بيان هذا في باب الرخصة ترك ذلك، الله تعالى عنه. نقول ماذا؟ ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو الباب إلى السترة يستتر بها. هذا باب 26، البول إلى السترة يستتر بها، يعني ينبغي للشخص ألا يبول، يعني هو كاشفا عورته بدون، إذا كان في استطاعته أن يتستر بشيء ينبغي له ذلك، لهذا الحديث الآتي: أي هذا أي باب بيان مشروعية بول الشخص إلى سترة يستتر بها عن أعين الناس، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن العمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال: فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئات الدرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. هذا الحديث أولا إسناده 5. هناد بن السري تقدم قريبا، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من كبار التاسعة، ثقة أحفظ الناس لحديث العمشي، وقدم على غيره ولو في هذا الكتاب 69 حديثا. الأعمش تقدم أيضا سليمان مهران. الرابع زيد بن وهب الجهاني أبو سليمان، هاجر فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، نزل الكوفة، ثقة مخضرم من الثانية ولو في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. الخامس عبد الرحمن بن حسنة، هو عبد الرحمن بن عبد الله، حسنة أمه نسب إليها مثل ابن علية. عبد الرحمن بن حسنة ابن هو عبد الرحمن بن عبد الله بن المطاع الكندي، حليف بني زهرة، أخو شرح بن حسنة، وحسنة أمهما أفاده الحديث مثل. وهذا أيضا أول محل ذكره، وليس لعبد الرحمن في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد عند المصنف أبي داود بن ماجه بس، ولو في غيرها أحاديث أخرى. قال السيوطي في الزهد: قال هذا لطائف الإسناد أنه من خماسياته، ورواة كلهم كوفيون، وفي مخضرم هو زيد، وفي رواية تابعي عن تابعي، وفي أن صحابيه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث إلى آخره. شرح الحديث عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة. ولفظ البيهقي، ولفظ البيهقي هذا اللفظ كان لا يسود، هذا المفروض يجعل بقوسين بالقوس المكرر، لأن هذا من الشرح وليس من متن الكتاب. قال: ولفظ البيهقي قال: كنت أنا وعمر بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، جملة حالية من الفاعل. وفي رواية أبي داود: ومعه درقة. ولفظ البيهقي: في يده درقة. قال علامة السندي رحمه الله قول كهيئة الدرقة: أي شيء مثل هيئة الدرقة أي كصفتها، فالكاف معنى مثل مبتدأ، والدرقة بدال وراء مهملتين مفتوحتين، درقة الترس، ترس هذا الذي يقي من وقاية الصيف، أي إذا كان من جلود، إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عصب، هذا يسمى درقة. وقال السيوطي: الدرقة الفتح الدالي والراء مملتين والقاف الحجفة، هو ترس معنا، والمراد بها الترس إذا كان من جلود وليس فيه خشب ولا عصب، هو القصب الذي تعمل منه الأوتار. فوضعها أي جعلها حائلة بينه وبين الناس لئلا يطلع أحد على عورته. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، أي خلف الدرقة، أي خلف الدرقة، فبال إليها أي متوجها إليها ومستترا بها. هذا محل الشاهد لبابنا، وهو أنه ينبغي للشخص إذا يبول في الصحراء مثلا، ليس بينه وليس في البنيان مثلا أو في الحمامات المعروفة الآن، ماذا يفعل؟ يبحث عن شيء يستره عن أعين الناس، هذا هو السنة. فقال بعض القوم: قيل لعل القائل كان منافقا. لا، والأولى أنه ليس منافقا، لأن مجموعة الروايات يبين ذلك. ففي رواية أبي داود فقلنا، إذن هذا الصحابي نفسه عبد الرحمن بن حسنة ممكن يعني قال كذا، فقلنا. وفي رواية البيهقي فتكلمنا فيما بيننا فقلنا يبول كما تبول المرأة، فتبين أنه من الصحابة، وإنما قالوا ذلك لماذا؟ تعجبا لما رأوه مخالفا لما عليه عادتهم في الجاهلية من بول الرجال قائم قياما، وكانوا قريب العهد بها، ولم يقولوا استهزاء ولا سخرية، ليس لهذا المعنى. ولذلك نقول: فقال بعض القوم أي من الصحابة الذين حضروا ذلك، لأنهم حديث عهد ما تعودوا على أداب الإسلام، فرأوا ذلك يعني كأنهم استغربوه، لأن هذه عادة النساء، فلذلك قالوا هذا. انظروا يبول كما تبول المرأة. قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله: هل المراد التشبيه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟ محتمل، محتمل ليس محتمل، انتبهوا. وفهم النووي الأول فقال في شرح أبي داود معناه أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية، يعني بدو عورة الرجل أمام الرجال هذه يعني مفاخر عندهم، يعني ما ليست مخازن يعتبرون ليه الستر هذا ما له ما له كذا، إنما النساء فقط. فلذلك قالوا هذا هذه تنافي شهامة الرجال. قالوا أجد الثانية، قال الشيخ ولي الدين، وأجد الثانية رواية البغوي في معجمه، فإن له بها فقال بعضنا لبعض يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة وهو قاعد، وفي معجم الطبراني يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس كما تبول المرأة. وفي سنن ابن ماجه قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي كان من شأن العرب البول قائما، كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسن يقول يبعود ويبول، يعني شأنه هكذا. قال سندي نعم ذكر ما أصاب صاحب بني إسرائيل، ما أصاب صاحب بني إسرائيل أنسب بالتستر. أيوة هذا هو أولى. آخر الحديث يدل على أن ذلك من باب الستر هو الأولى. هذا الذي قالوه قال المراد التشبيه بالمرأة لماذا في التستر، هذا هو الأولى، لأن آخر الحديث يشير إلى ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن بني إسرائيل كان كذا وكذا، فإذا معناه أنه نهاهم عن التستر فعذب بذلك، إذن المراد هنا الستر التستر. فسمعه أي سمع ما قال ذلك البعض من السامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له أتستغرب أو ما علمت. هذه الهمزة اختلف النحاة فيها، جمهور النحاة يقولون مقدم مؤخر، أصله وما علمت، فلما كانت همزة الوصل همزة الاستفهام مما يجب له الصدر، لأن أسماء الاستفهام وحروف الاستفهام أو أدوات الشرط والاستفهام يجب لها التصدر، فلذلك قدمت على العاطف فكان هكذا. أما الزمخشري يخالف ويقول يقدر يعني المدخول الهمزة محذوف، ويقول هذا معطوف على المقدر. في كثير من الأحيان نستعمل رأي الزمخشري مثل هذا، ماذا قدرنا؟ أتستغرب ذلك وما علمت، يعني هذا رأي للزمخشري. لكن الزمخشري رد عليه بأن الذي سلكه وإن كان مقبولا إلا أن في بعض الأحيان ما يجد مخرجا، التقدير ما هو يعني واضح، لذلك رد عليه بهذا. ونحن نقول إما نقول إنه مقدم مؤخر وما لا يبعد، أو نقدر له إذا كان من ما يتناسب كما سبق لنا في درس البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، ماذا قدرنا؟ أمعادية هم ومخرجيهم هكذا قدرنا. هذا موافقة لما قاله الزمخشري، أحيانا يكون رأي الزمخشري في هذا واضح تقديره سهل، فإذا استصعب علينا نقول لا نتكلف ونعمل قول الجمهور تقديم المستخيف. أتستغرب ذلك مني وما علمت ما موصل موصوف أصحاب أصاب وما علمت أصاب صاحب بني إسرائيل برفع وما علمت أصاب صاحب بني إسرائيل برفع صاحبه على أنه فاعل أصاب صاحب بني إسرائيل ومفعوله مهذوب التقدير، أو ما علمت العذاب الذي أصابه صاحب بني إسرائيل. ويجوز نصبه أصاب صاحب بني إسرائيل على أنه مفعول أصاب والفاعل ضمير يعود لاما، أي أو ما علمت العذاب الذي أصاب، أي هو ذلك العذاب صاحب بني إسرائيل. قيل المراد بصاحب بني إسرائيل واحد منهم، وعلى هذا فالإشكال في الحديث هذا هو الواضح. وقيل المراد به موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فمعناه أنه نهاهم عن التهاون في البول فعذب من لن ينتهي عنه. وهذا القول بعيد جدا، والأول هو الذي يدل على السياق، يعني أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستدل على مشروعية التستر عند البول أمام يعني إذا خشي الإنسان أن تبدو عورته للناس، فقال صاحب بني إسرائيل كان بنو إسرائيل يبولون هكذا يتسترون، فلما قال يعني نهوا عن ذلك، قال لا قولوا يعني ما تسترون، فأصابه العذاب بسبب ذلك. إذن ليس موسى هذا واحد بني إسرائيل كان نهاهم فامتثلوا أمره فعذبوا، وبعضهم قال لا الناهي هو موسى عليه السلام والمنهي عنه إنما هو عدم التستر، فماذا؟ فأصاب من؟ أصاب من خالف أمر موسى العذاب. لكن هذا سياق الحديث يبعده، ما هو واضح، فالأول هو الواضح. صاحب بني إسرائيل لما نهاهم عن ذلك وهو التستر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالعذاب، عذبه الله تعالى لأنه نهاهم عن المعروف وأمرهم بالمنكر. قال كانوا أي بنو إسرائيل إذا أصاب شيء من البول أي أصاب جسدهم أو ثيابهم أرضوه، كان هكذا والظاهر أن هذا شرع في شرعه، أرضوه أي قطعوه، قالوا قرضت شيئا قرضا من بعد ضرب قطعته بالمقراض، أفاده في السلام بالمقاريض. إذا أصاب جسد أحدهم، جلد أحدهم، ثوب أحدهم، روايات متنوعة، فاختلف العلماء في ذلك فقالوا الجلد والجسد، الجسد لا، الرواية الصحيحة إما الثوب إما الجلد، والجلد كناية عن الجلد الذي يلبسونه، ما هو جلد أحدهم، لا بل رواية صحيحة جلد أحدهم. فنقول ما يستبعد، ما يستبعد إن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا، وذلك أنه في شرعهم إذا أصاب بول أي جزء من جسدك تقطعه لازم، كما نقول كانت توبتهم بقتل النفس، أليس هذا شرعا فيهم من التكاليف من الإصر الذي رفعه الله عنا برحمته ورأفته، هذا يكون من هذا القبيل لا يستبعد. وأما رواية ثيابهم فهذا واضح، إذا وجد ثوبا يعني يقصه موضع النجاسة، فجاء الشخص هذا قال ليش لماذا تتضررون بذلك بالقرب وتقطعون جسدكم وتقطعون ثيابكم، خلوا، فامتثلوا أمره فصاروا يتلطخون بالبول، فعذب ذلك الذي أمرهم بهذا بالمقاريض. فماذا فنهاهم صاحبهم أي نهى بني إسرائيل صاحبه المذكور عن قطع المذكور وقال إن هذا تكلف شديد فاتركوه، فعذب في قبره أي عذبه الله تعالى بسبب النهي عن المعروف، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من إنكار ما هو مقرر في الشرع. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تستثنى، هذه من أداب المسلم، أداب المسلم من أداب المسلم أن يكون ممتثلا ملتزما بأداب الشرع جميعها، وإذا ابتلي نفسه الأمارة بالسوء الشيطان سول له ووقع في المخالفة لا يجوز له أن يستهين بالملتزمين يعني ويستهزئ، لأن هذه تعتبر إن كانت استهزاء يرتد عن الإسلام على طول ولو كانت خفيفة، ويعلم أنها شرع من شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من يستهزئ باللحى، من يستهزئ بتقصير الثياب وما إلى ذلك، هذا إذا علم حكم الله أن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ردة عن الإسلام، لا يجوز لمسلم أن يتهاون في مثل هذا. أولا هو مأمور بالالتزام، ثانيا يؤده إلى ذلك الشيطان يغره ويستهزئ بالآخر، هذا خطر عظيم، خطر عظيم. فلذلك ينبغي للشخص أن يكون ممتثلا بنفسه ومحبذا شرع الله الذي شرعه لعباده، وإن كان نفسه تستثقل بعضها لأن النفس دائما أمارة بالسوء، فلذلك لا ينبغي له. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تستثقلوا ما أبينه لكم من الأحكام فعلا أو قولا، ولو كان على خلاف معتادكم الجاهلية كما استثقل صاحب بني إسرائيل، وإلا فيخشى أن يصيبكم مثل ما أصابه. وهذا على أن القائل انظروا إلى آخر من الصحابة، إذا قلنا من الصحابة انظروا، فقال بعضهم انظروا، هذا القائل هو من الصحابة، هذا تأويلنا يعني يمشي على هذا. أما على أنه مشرك أو منافق كما قالوا في المرقات يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار حيث عيره بالحياء وجعله في علم النساء أفاد في المنع، لكن سياق الأحاديث يدل على أن هي على المعنى الأول كما تقدم، وهو أن القائل بعض الصحابة الذين كانوا عديد أعلم بالإسلام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم على مثل هذا تأديبا لهم لئلا يعودوا إلى مثله، ولا يستثقلوا أي شيء خالف عادات شرع الله، يعني يقول سمعا وطوعا، سمعا وطوعا. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه جاء إلى قبيلته فقال يا معشر الأنصار نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع. شوف إيش العبارة، هذه مزارعة كنا عشنا عليها دهرا طويلا ونستفيد منها، نؤجر أراضينا على المهاجرين ونستفيد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن هذا النفع الذي كنا ندركه نلمسه من هذا من هذا الصنيع يفضل عليه ماذا؟ شرع الله، نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أنفع لنا. فهكذا ينبغي للشخص أن يكون خالف الشرع أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه أو فعله أو قوله، إذا خالف عادته أو عادة أهل بلده أو عادة مشايخه يقول يعني سمع وطاعة على الرأس والعين، ويستسلم ذلك استسلاما كليا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، العبارة أسلوب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
ما في ضيق مما قضيت، ويسلم تسليما كامل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر، ما في خيار. الله أكبر. هذا هو حق المسلم، حق المؤمن يكون موحدا، وتوحيده يدعوه إلى ماذا؟ أن ينبذ كل ما لم يشرعه الله، ويلتزم كل ما شرعه الله وإن خالف غرض نفسه. يقول والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله شرعه لأنه أعلم مصالح العباد، ونفسي لا تعرف المستقبل، فلذلك تفضل هذا الأمر. خلاص، إذن ما قال الله ورسوله هو الأولى وهو الأليق، وهو الذي أدين الله به، أحيا عليه وأموت عليه وأبعث عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى. طيب، هنا يعني المسألة الرابعة في فوائده، منها أنه يستنبط جواز ترك التباعد عن الناس عند البول، عند البول يعني إذا تضايقت من البول مثلا يجوز لك أن تبول أمام الناس، لكن ماذا؟ تسلك هذا المسلك الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ألا تكشف عورتك أمام الناس، ومشروعية التستر بشيء ولا سيما إذا كان بقرب الناس، وأنه لا يجوز لأحد التكلم بشيء من أمور الدين حتى يعلم حكم الله فيه. أيوه، هذه مقدمة من كل شيء، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بشيء ما يعرف حكم الله فيه، لازم قبل أن تتكلم ولا تعترض اسأل أهل العلم هل هذا ما حكم هذا، وبعد ذلك تكلم. أما بهواك تتكلم ربما يكون أوجبه الله وأنت لا تريده، هذا خطر عليك. فإذا ماذا؟ إذا أراد الإنسان أن يتكلم بشيء ما لابد أن يعرف حكم الله فيه، لابد أن يعرف حكم الله فيه. اسأل أهل العلم ولا تتكلم بشيء، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هذا وعيد شديد ولا ينبغي للشخص إنه. والتلطف في المخاطبة عند التعليق، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عنه يا كلب يا أخي ذفل، لا، بل قال إيه؟ أو ما علمت في الأسلوب العبارة. ينبغي لك إذا خالفك أحد وخالف شرع الله تكون تسلك مسلك لأسلوب الحسن بحيث يقبله عنك، أو ما علمت كذا وكذا، ما تعنفه. لماذا؟ لأنه ربما لا يقبل. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بأسلوب إيه؟ بالحكمة. واحد رأى شخصا كشف عن تقييده، وهذا مختلف فيه كما تعرفون، مسألة خلافية، فجاء فعنفه فقال يا كذا يا كذا، فألقى إزاره كله وقام عاريا، ماذا تفعل؟ فجاء واحد يجري فرفع إزاره وربطه على القلب، يا أخي هذا الجسم الناعم الناس والعين حق، أما تخشى على جسمك؟ فقال هذا الذي حملني على هذا. شوف الأصل. هذا الثاني ما قال حرام، إنما سلك رآه معاندا لغضبه فسلك مسلك عنك، فقال هذا الجسم الناعم يعني الناس يرونك، أما تخشى عين 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 حق؟ فإن ذلك انتبه، قال والله هذا الذي حملني على. شوف الأسلوب،